أناجي الحق في ليل سهل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل سهل من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب
أثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
منهاجي وقصدي منهل التقوى
سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو
أناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة رقم 13 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وفي المحاضرة الماضية تحدثنا عن الشرك المتعلق بالقلب بين الشرك الأكبر والأصغر، وعلمنا من العقائد الشركية القائمة بالقلب بتهدم حقيقة التوحيد، وعقيدة الشرك بتبقى فرع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها، وقوة الإخلاص في القلب بتحدد مقدار الشرك وتحدد نوع الشرك. تكلمنا عن شرك المحبة وعلى قضية محبة الصوفية اللي هي المحبة الإبليسية التي أدت إلى القول من حلول الاتحاد وحدة الوجود، وكذلك تحدثنا عن الخوف والرجاء والتوبة والتوكل، كيف نتلاشى الشرك في هذه الأشياء المتعلقة بالقلب، شرك القصد والإرادة والنية، والشرك الأصغر المتعلق بالقلب تكلمنا عنه برضه وهو من مقدمات الشرك الأكبر ومن وسائله. في هذه المحاضرة بنحاول ان احنا نتكلم على الشركيات المتعلقة باللسان، يعني لما نتكلم على الشرك المتعلق بالقلب والشرك المتعلق باللسان والشرك المتعلق بالجوارح وكل واحد مننا نعرف الأكبر والأصغر، أظن قضية الشرك كده أصلت تأصيلا دقيقا بحيث الأخ يستوعبها استيعاب طيب. وفي محاضرة أيضا بعد هذه أنا شفت إن هي لازمة، إن هي هتبقى آخر محاضرة في المجلد الأول فيما يتعلق بقضية الشرك، وهي الحديث عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اللي هو منهج شيخ الإسلام، كيف أن هذا الفرقان يتمثل في اقتضاء الصراط المستقيم. وعايزين ننبه على قضية إحصائية منها اللي هي مسألة انتشار الأولياء كما يزعمون أو الأبرحة في العالم الإسلامي، لأن الإحصائية دي هتسيبنا دام نعرف إيه اللي موجود في كل دولة من الدول مما يعظم أو يعبد من دون الله عز وجل. لأن حتى اللي بينكر الوقت على هذه القضايا وشايف إنه عار على الأمة الإسلامية، كثير من الصحفيين اللي بيكتبوا في جرائد بلادهم، يعني المعلومات استقيناها المصدرية بالنسبة للي بيحصل في العالم الإسلامي من الصحف والجرائد اللي أنكروا على هذه الأشياء، قالوا مش ممكن يكون العصر الحاضر والناس ما زالوا على هذا الوضع في البلاد الإسلامية والصوفية تنخر في جسد الأمة الإسلامية. فلا بد من كشف هذه الحقيقة لطلاب العلم اللي بيدرسوا معنا على أساس أنهم حيواجهوا واقعا. ولذلك هنفرد لها إن شاء الله محاضرة اللي هي رقم 15 بإذن الله تعالى. لكن في هذا المطلب أو في هذه المحاضرة نتحدث أولا على إن الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب الشكيك. يعني إحنا نعلم عقلا ونقلا بالعقل وأيضا بالنظر إلى النقل إن الاستعانة بالغير أو الاستغاثة به أو دعاء الآخر أو سؤاله بيرتبط ارتباطا وثيقا باعتقاد في قلبك أن هذا الشخص قادر على المعونة. يعني مفيش واحد بيطلب من واحد عجز، بل في هذه يدقق الإنسان تدقيقا شديدا أن لما بيروح يقترض أو يطلب معونة بيعمل حسابه أن الشخص اللي بيطلب منه يكون عنده أصلا فائض عن حاجته. لكن هو لو محتاج وتروح تطلب منه يقولك والله أنا إيه ها محتاج، مش كده؟ ما فيش حاجة فايضة، المبدأ بقول كده. تطلب منه سلفني 5000 جنيه ولك والله يا ريت ده الحكاية كذا وكذا وكذا، واحسبها لك على أساس إن أصلا عنده حاجات تتطلب المعونة، فكيف تطلب منه معونة؟ هذا أمر بيبقى قائم في الفطرة إن من طلبت منه المعونة لازم يكون عنده القدرة على تلبيتها، وإلا يبقى الطلب هنا والسؤال عبث ولغو ولهو. ولذلك فإن من توجه بالسؤال والنداء والطلب والدعاء إلى الله عز وجل بيعلم أنه متصف بالإيه؟ بالكمال في الذات والصفات والأفعال. فطرة، هو بيقول يا رب، حتى لما بتضيق به الأحوال بيقول إيه يا رب، على اعتبار أن في واحد موصوف بالكمال وكماله مطلق. فهو هذا اللي بيطلب منه السؤال والنداء والمعونة، يعني التوجه إلى الله عز وجل الغني بذاته هو التوحيد اللي بيناسب العقل والفطرة. طب في المقابل بقى، إن توجهت إلى غير الله فيما يقدر على القيام به، مش لا يقدر، يعني سألت غير الله ما يقدر على القيام به مما أجراه الله على يديه من الأسباب، بس يعني عنده فلوس كتير أرض كتير وطلبت منه وسألت وتوجهت إليه على إني ساعدك، هذا لا شرك فيه، بل هو من الأسباب المشروعة. لكن المشكلة بقى إن أنت تتوجه إلى ميت أو ضريح أو إلى القباب المنصوبة في العالم الإسلامي في كل مكان، وصعب. يعني احنا في الإحصائية اللي بدور عليها ما لقيناش غير دول الخليج بس، السعودية ما تلاقيش فيها ولا قبر ينصب ويقام له احتفال والناس يسألونه، وإن كانوا بيفعلوا ذلك فيفعلونه في السر بينهم من بعض، لكن في الظاهر كده تشوف ما فيش، ما احناش لاقيين حاجة. ودي طبعا بالبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقها لهؤلاء الناس من خلال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني فعلا كانت الأمة في احتياجه، وإلا هيبقى حالة الجزيرة العربية اللي هي فيها نهضة الوحي شأنها شأن بقية البلاد في العالم الإسلامي. إنما دلوقتي تروح مكة تجد الأمور مختلفة، كان قبل كده في كل حتة مزار وفي كل مكان ضريح وقفوا حولهم منه واستغيثوا به إلى غير ذلك. يبقى هنا دعاء الأموات أو طلب المدد منهم بينافي التوحيد والإخلاص. ليه؟ لأنه يثبت للميت بدعائه وصف الغنى والكمال الذي انفرض به رب العزة والجلال. وينسب للمخلوق وصفا ليس له، وفي المقابل بيثبت برضه لمن طلب منه، يثبت له ايه؟ الذل والافتقار لغير الله عز وجل. انت راح تطلب منه، فانت اثبتت ان هو غني واثبتت انك فقير اليه. والمفترض الكلام ده يكون حاصل مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. يعني يطلب المدد من الميت المقبور بيثبت له صفة الحياة، لأنه لو اعتقد في قلبه أنه ميت ما توجه إليه بالنداء ودعاه. العقل يقول كده، لو أنت دعوته يبقى أثبت له صفة السمع، وأنت هتنادي على واحد ما بيسمعش يا أخي عيبة في حق. أما تنادي على واحد يقول لك معلش ومش سامع، خد بالك إزاي؟ لأنه أطرش ما بيسمعش. يعني دلوقتي بتقوله كذلك، هنا بتثبت له صفة السمع وصفة البصر والعلم. يعني شوف مثلا في 7 مليون عند البدوي، المفترض ان البدوي عارف بكل واحد فيه، امال هم رايحين له ليه؟ عنده إرادة عشان يدي فلان على قد ايه نيته وعلى قد إرادته وحاجته. عنده قدرة وغنى، هتلاقي جوه القبر خزائن لا تنفد. الناس دي كلها عايزة حاجات كتير. اللي عايز ولد يبقى البدوي مخبي هناك في القبر عيال عشان او كده يعني، واللي عايزه تحمل الله اعلم بيحفر هناك ايه. المهم فالفقير لا يدعى ولا يقصد، دي قضيه منطقيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. الدعاء هنا مش عباده بس، تدعون صحيح هي عباده لكن برضو فيها دعاء المساله اللي هو قول لسانه، اللي هنفصلها بعد شويه. تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله عز وجل قال وضرب الأمثال وبين هذه القضايا على وجه الكمال، فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، لأنهم لو قدروا الله حق قدره لن يعطوا لغيره وصفه الذي انفرض به، ويجعلون غير الله عز وجل له قدر وله شأن يدعى. ربنا سبحانه وتعالى نفى جميع الصفات اللازمة لإجابة الدعاء عن غيره، وأثبت في المقابل فقرهم وضعفهم وعجزهم. يبقى اللي يتوجه بعد ذلك ونسميه عاقل، يبقى مستشار ولا دكتور ولا شيخ دكتور في جامعة ولا حاجة، يتوجه إلى ميت مقبور ويستغيث به أو يدعوه، الكلام ده أثبت له باللزوم الكمال اللي انفرض به رب العزة والجلال. شفاه كلام يعني، ما تقول لي مثلا واحد بيتكلم عن ابن رفاعي والبدوي، اسمه يا اخوانا كده، طب يمدح ويقول ايه؟ يا من هو البحر الخضم اذا جرى، كلام ده في ابن رفاعي. يا من هو احمد رفاعي بيقولوا يا من هو البحر الخضم اذا جرى، بحر ملوش ساحه، جاءت لك الزوار من اقصى القرى، كل الناس جايين من اقصى القرى عشان يزوروا ابن رفاعي، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. شوف ازاي اما اقول الكلام ده في المرفاع سيد ربنا ايه. ويا من هو البحر الخضم اذا جرى، جاءت لك الزوار من اقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. وفي اشد من كده هتسمعوه بعد شوي، بس شوف لما واحد يقول في مخلوق ان هو غوث الورى وينادى بذلك على نغمات وعلى رقص وموسيقى يفعلونها هناك، ومش هنا وبس في مصر، ده في كل يعني الإحصائية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو البعد القادمة، شيء مذهل. إيه العالم الإسلامي؟ ونحن نتصل إزاي العالم ده؟ كيف تتوحد هذه الأمة؟ كيف يكون لها شأن وهم على هذا الحال؟ سبحان الله. فيه واحد عاقل يزعم ان البدوي او ابن الرفاعي هو غوث الورى ياتيه الملهوف من اقصى القرى. ان كانوا هم غوث الورى فماذا خلقوا الرب العزه والجلال؟ والله عز وجل قال أمن يجيب ليه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يبقى معنى ذلك أنهم ألهوا هذه المخلوقات. أصبح لك مش شرك، لا أهو الآية بتقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فلما تريد غوث الوراء يبقى أنت جعلته إلها من دون الله عز وجل. الشرك المتعلق بالقلب واللسان والجوارح أعظم عند الله من قتل النفس التي حرم الله، أعظم من الزنا ومن شرب الخمر. اللازم هنا أن أنت لما تجعل المخلوق فقير يساوي رب العزة والجلال في أوصاف الكمال فنقصت الحق سبحانه وتعالى وساويته بمن اتصف بالعجز، وفي الحقيقة مخلوق فقير عاجز. ولذلك احنا قلنا في دورة منة القدير ان عقيدة اهل السنة والجماعة فاكرين العبارة اللي قلناها قائمة على ان وصف الغنى والكمال وصف ذاتي، ده دليل الفطرة، وصف ذاتي انفرض به رب العزة والجلال، وان وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار غصب عنه. انت فقير لازم تعتقد كده ان غير الله فقير، فلما تقول فيه غوث الورى يبقى فين الفقر بقى؟ وان المحزن ان هذا الامر انتشر بصوره واسعه في بلاد كثيره من العالم الاسلامي، في العراق في الشام ومصر والسودان وليبيا وبلاد المغرب العربي وباكستان وافغانستان وبنغلاديش واريتريا والصومال. هتسمع احصائيات عجيبه جدا واشياء يعني بيعملوا فيها، يعني احنا جايز الناس عندنا في مصر بدات تفوق شويه وبدا يقول لك يا اخي بلاش جهل. ايه اللي بتعمله دي؟ بدأوا ايه يعمل لك اخبرك ازاي؟ انما هناك في المغرب مثلا تلاقي امور يندى لها الجبين، والغريب انها تقدس على المستوى الرسمي مش بس على مستوى الايه الافراد، لا واصبح ده عقيده عقيده شركيه تتبناها مؤسسه، نسال الله تبارك وتعالى السلام. وغريب بقى يعني يأتي أحدهم إلى القبر بخشوع وذل وخوف ورجاء، فإما يدعوه ويلهث بالاستغاثة والدعاء، أو يذبح له مرددا اسمه بالمدح والثناء، أو يضع النذر في الصندوق، الصندوق الأسود أملا صحيح صندوق أسود بالضبط، ولكن هو ده اللي يستحق بالتسميه صندوق أسود، أملا في أن يجاب الرجاء كما يفعل كثير من العامة والخاصة من الدهماء عند قبر الحسين في كربلاء. والآن أصبح الحكاية مكشوفة دلوقتي، حتى أن وقبر الإمام الشافعي في مصر والبدوي وإبراهيم الدسوقي وعائشة وزينب ونفيسة وغير ذلك من هؤلاء يفعلون عندهم ما يندى له الجبين. أنا عايز بس أنبه على حاجة كده جاءت في خاطري، وهي إيه؟ الشيعة زي ما قلنا المرة اللي فاتت فاتحين 48 قناة على النايل سات أو على القنوات الفضائية، وطبعا على أكثر من كده 8 في القناة في الفضائيات الأخرى أو الأقمار الأخرى. فطبعا اللي بيشوف منظرهم وهم بيلطموا وبيطبروا وجايبين حديد عليهم وسيوف عليهم يضربوا في نفسهم، دي صورة في حد ذاتها كافية في ان الشيعة الناس تكرهها، وتعرف ان المذهب ده مذهب ما ينفعش ابدا ولا يمكن ده اللي يجيه به محمد بن عبد الله ابدا. المنظر ده ترضى به لنفسك مسلما ان يكون بهذا الشكل؟ ما حدش بيرضى بالكلام ده، ولذلك كانت مشهولك ده الناس مقابيل او يعني حاجة دين تاني ما نعرفوش. لكن الاكثر من كده ايه؟ هم عرفوا ان النظام هنا او ما تقول عامة الناس في البلاد العربية ما يستغيثوش كده، لا يستسيغوه اقصد، ما يستغيثوش المناظر اللي بتحصل من الشرك والكلام ده والحج والمراسم اللي بتحصل عند كربلاء وعند غيرها من فبدأوا يعمدوا الى شيء جديد الواحد لاحظ هو ايه؟ عامة الناس بيتعلقوا بالافلام والمسلسلات، فيجيبوا قصص وحكايات للصحابة والانبياء. انتوا عارفين طبعا هم عاهدوا ان صورة الصحابة عندنا احنا ما تطلعش، اخي بالك ازاي، وان كان الكلام ده اصبح امور يعني ايه اصبح كل حاجة متاحة، وان كان احنا في المسألة في المبدأ اصلا احنا نرفضه، لكن نشوف الخبث الشيعي بيقصد اللي فيه. فيجيبوا مسلسلات وافلام يصوروا فيها الانبياء صورة واضحة، زي ما بيعرضوا ليعقوب عليه السلام وسيدنا يوسف ومريم وزكريا وكلام منه، وبعدين الأئمة الاثنى عشر أي إمام منهم يجي ما يبينوش صورته، يعني صورة الصحابة ممتهنة، الأنبياء ممتهن، لكن صورة الأئمة لا، ما فيش إمام تطلع صورة، ما فيش إمام وجهه يبان. الناس طبعا لما تتعود على هذا المنظر من خلال أفلامه، لأن هم أنت عايز تهدم شعب اعمل له قناة في أفلام مسلسلات وحط اللي أنت عايزه، لأن دي حكاية بتيجي كقصة الفكرة مغروسة فيها. فأرجو أن نحن ننبه إخواننا إلى مثل هذه المسألة، وأن تتنبهوا إلى خطورة هذا المد، لأن هم مش عارفين ييجوا بعرض بضاعتهم، البضاعة بتاعتهم لا تصلح أبدا للعرض، اللي بيشوفها بيقرف منهم فيقولك عن طريق، ولذلك هتلاقي كمية منتشرة بكثرة طرق من طرق المحاربة، لأن عارفين إن الناس في هنا في الشعوب العربية الحرمة قاعدة قدامها المسلسل شغال، محدش يعرف أيامها خالص إلا من رحم الله. نرجع للموضوع، إذا كان المبالغة في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه وإخراجي عن وصف العبودية ووصفي بأوصاف الربوبية، من فعل ذلك يكون مشركا مستوجبا لغضب الله عز وجل وغضب رسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من العبادة مثقال ذرة، يعني أقصد لا يعبد مثقال ذرة. نبينا صلى الله عليه وسلم شرفه الله بأنه أفضل الخلق عبادة لله، فنتأسى به في العبادة، إنما نعبد هو لا. إذا كان ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معه، فكيف بمن دعا غيره ممن هم أقل شأنا ومقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخلصوا لله عز وجل في الدعاء والعبادة. ونفس اللي بيحصل دلوقتي هو اللي كان بيحصل في الجاهلية عند قبور المشركين، لأن في الأصل الأصنام دي كانت قبور، الأصنام دي كانت قبور. فلما تيجي تكلم واحد منا يقول يا شيخ ده والله ده من صفاء وجهاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه زلفى، يقول لك احنا بنشبه هؤلاء الصالحين أو هؤلاء الصالحين بالنسبة للوساطة عند الله كوساطة الوجهاء عند الملك. القياس ده يقصف أولا لأن الغيبيات احنا قلنا لا يقصف بقياس ايه تمثيل، إنما يقصف بقياس الأولى. هو عدل قياس الأولى يجي فين؟ قياس الأولى هنا يجي فين؟ في حكاية إن واحد يتوجه إلى الميت، هو القياس الأولى إذا كان هذا الرجل نال هذا المقام باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت أولى أن تسير كما صار تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا ما عندناش تقديس ولي، حكاية إن أنا أقدس الشخص بذاته لا، أنا أحبه لما فيه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء في الأحياء أو الأموات. يعني دلوقتي المشكلة اللي حصل في الساحة الإسلامية إن بعض الطرق وبعض المشايخ وبعض الجامعات الجماعات الشيخ بيربي الطلبة حتى لو كانوا على مذهب السلف من السلفيين، بيربيه على إنه هو ما يعترضش على الشيء ولا يقول له فين الدليل ولا يسأل، عايزه كده زي الأعمى المسحوب كما يسحب البهيمة. أخبرك إزاي؟ يقولك ما تتكلمش خالص، أنت بس تنفذ وخلاص. فهو كونه يعيش معاه تحت مسمى التربية عشان يكون في هذه الحالة بدون ما يعود الشخص له لا، لو حتى الشيخ قال حاجة معلاش دليل وقف وقول له يا شيخ انت علمتنا كده، لان المتابعة للرسول عليه السلام وليست للشيخ، الشيخ بس هو بيرفع القضية في قراصي. يوم الشيخ الشخص يزعل منك ولا يقول لك كلام، نقول له والله دي عبودية لغير الله عز وجل لو الإنسان بالغ فيها وخاصم فيها. يعني لو خليت الشيخ وقلت له يا شيخ ده كلامك غلط والدليل اهو وواضح زي الشمس، هل يعني ذلك ان انت تخاصمني وتقبح الناس او تقبح صورته قدام الناس وتقول لا الشخص ده ما تسمعوش منه ولا تقعدوا معاه ولا تسمعوا لفلان ولا فلان؟ هتقول لي انت بقى طريقه ايه اللي هتنفع دي؟ دي عبوديه اشخاص، العبوديه رب العزه والجلال اخلاص ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالميت ان كان صالحا، ان كان صالحا لما نتكلم على الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، ان كان الشخص صالح فقياس الأولى إن هو وصل إلى هذا الصلاح باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه. كذلك نحن من باب أولى، مش نروح نقول له لا أنت بقى الوصفة بتاعتنا عند ربنا، وأي حق أصلا أخذه بأن هو ربنا اداله الإذن وملكه الشفاعة، ده دي محتاجة إذن وحصوله على الإذن لسه ما حصلش، إذ تحديث يوم القيامة. طيب نرجع بقى إلى الشركيات المتعلقة بالإيه؟ باللسان. الأول نظرا لأن الدعاء هو بيمثل صلب القضية، دعاء من التوحيد، التوحيد في الدعاء من عبوديات الايه؟ اللسان. تكلمنا عنها في العبوديات المتعلقة باللسان. طب الدعاء غير الله عز وجل هيبقى من الشركيات المتعلقة بايه؟ باللسان، بس هي مرتبطة بالقلب، خلي بالك يعني مش منفصلة. اي حاجة في اللسان او في الجوارح هتبقى مرتبطة بالقلب، لان هيبقى الايمان مبني على القلب واللسان والجوارح. فالدعاء اصله، خلينا نشوف معانيه، لان صرف معنى من هذه المعاني الى غير الله هيبقى شرك على طول. يعني الدعاء طلب ونداء ورغبة ورجاء، دي من معاني الدعاء، وسؤال وابتهال. يقال دعا الرجل، الرجل دعوا ودعا يعني نداء، ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته، وهو داع وهم دعاء، يعني يدعون في الناس بتوحيد الله. والتداعي أن يدعو بعضهم إيه؟ بعضا للاجتماع على شيء ما. دعوت الله أدعوه دعاء أي ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنده من الخير. ودعا لفلان يعني طلب له الخير من الغير، تطلب له الخير بس من ايه؟ من واحد تاني. ودعا على فلان طلب له الايه؟ الشر. الخطاب بيقول في معنى الدعاء من جهة الشرع، الدعاء استدعاء العبد ربه، طلب استدعاء العبد ربه، العناية يعني بطلب العناية من الله عز وجل، واستمداده منه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله. طب ليه الافتقار؟ احنا بنقول الدعاء، حقيقة الدعاء إظهار الافتقار. الافتقار ده لسان حال ولا لسان مقال؟ الافتقار ها؟ حال ولا مقال؟ حال. أنا عايز أبان افتقار. طيب إذا الظهور بلسان الحال لازم يجي بعده لسان مقال، ولذلك يقول لك دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمة. ليه؟ هو أنت لما تتكلم على أن أنت مفتقر إلى الله لأنك فقير وهو غني، وما فيش مدد حيجي لأي فقير من فقير آخر، لازم يجي منين؟ من غني. يبقى أنت بتقول بقى هو ما فيش غني غيرك، يبقى أنت لازم تديني. أنت خبالك إزاي؟ ولذلك قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لان ما فيش واحد تاني. فاكرين لما اتكلمنا على مساله ان ليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين؟ لان لو كان فيه واحد غني تاني افتقر اليه ويغنيني، وده واقع فعلا، ربنا ما ينكرش علينا. لو كان فيه ولد فعلا غني هنعبده، لان احنا هيسدلنا الفقر بتاعنا، انما هو ما فيش موجود اصلا، فما فيش للرحمن ولد. فانت لما تقول فيه ولد وتصفه بالغنى او الشيخ الفلاني قب وحيغيبتك، فتروح فتلاقي ما فيش حاجة، ده الظلم صحيح. ضيعت الناس ووصفت غير الله الفقير وصفته بوصف الغنى. فهنا بنقول وحقيقته إظهار الافتقار الى الله، والتبرؤ من الحول والقوة، يعني انا لا حول لي ولا قوة، وفي قمة الفقر وانت غني بذاتك، يبقى هروح لمين؟ لسان الحال بيفرض لسان المقال على طول. وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية. في كلام الخطابي جميل جدا في هذا المعنى، وفيه معنى الثناء على الله على طول. ليه؟ قدامك وحامل ايه؟ قمة الفقر تلحقني، وقمة الغنى وصفت بها، فما فيش غير ان احنا نقول ألظوا بهذا الجلال والايه؟ والإكرام. إضافة الجود والكرم إلى الله عز وجل، ده طبعا من خلال إظهار الافتقار بلسان الحال، فيأتي من بعده لسان المقام. فالدعاء يرد في القرآن مرة عن نداء، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما فيه، نداء قول، أو زي ما سعيد بن معلى قال رضي الله عنه كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، دعاني يعني ندى علي، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله بالرسول إذا دعاكم لما فيكم. وياتي بمعنى الطلب والسؤال. يعني مش نداء بس، نداء معناه ممكن اطلب، انادي على واحد من غير ما اطلب منه، انما لما يكون سؤال يبقى فيه دعاء، نداء قصدي وسؤال مع النداء والطلب. واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ قريب، اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا ان ندعو له بعد الاداء، ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون هو، فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعه. نسال الله عز وجل ان يجعله شفيعا يوم القيامه للمسلمين ولخاصتهم ممن يدعون ولجميع الحاضرين في مسجد التوحيد في مدينة الرخاء. قولوا امين. من معاني الدعاء ايضا الاستغاثه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين. تدعون يعني تستغيثون، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. والدعاء بمعنى العباده زي ما قلنا لسان الحال، ان هو حاله نفسه يظهر الافتقار، بس الافتقار مش الافتراري، الافتقار انه الاختياري احسن، يظهر الافتقار انه الاختياري، ان انت نفسك تظهر الافتقار الى رب العزه والجلال، وده معنى العباده. وخلي بالك ان قضايا التوحيد والعباده لما تيجي تتكلم فيها تردها على طول للقاعده اللي ذكرناها في اول ميت القديم، اللي قال على ابن تيميه: والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ايه؟ ذات. يعني انا فقير بذاتي وكل ما سواه فقير بذاتي، والله الغني بذاتي. يبقى الفقير بذاتي لازم يسال الغني، مش يروح يدور على فقير بذاتي. لكن هو كونه بيعتقد ان هم اغنياء بذواتهم دي مصيبه ثانيه، فهذا وقع في شرك العباده. الشبه شبه ايه؟ ها؟ المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق. والله عز وجل امر عباده ان يدعوه وحده، لان هو مش بس وصف الغنى، هو وصف الغنى ده وصف غنى في كل ما ذكر من اسمائه وصفاته، له فيها مطلق الكمال ومطلق الجمال. فلما يجتمع الكمال والجمال يطلع ايه؟ ها؟ الجلال. احنا قلنا الجلال مبني على الكمال والجمال، فان اعطى احدا كمالا يسلبه الجمال، وان اعطاه جمالا يسلبه الكمال، وان اعطاه كمالا وجمالا ها؟ يسلبه دوام الحال. فاكرين ولا؟ فالله عز وجل هو رب العزه والجلال، ومعنى الجلال منتهى الكمال والجمال في جميع الاسماء والصفات والافعال. ولذلك قال: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يعني انت شوف فقرك على اي نوع، ما هو كله فقراء الى الله وفقر ذات. فانت لما تختار نوعيه الفقر اللي انت فيه، ما هو فقر دي غير فقر دي غير فقر دي، ده فقير الى الله عز وجل في طلب الشفاء لانه مريض جدا، والتاني ما عندوش فلوس، والتاني ما بيخلفش، والتالت عايز يتعلم ومش عارف يتعلم، فكل واحد عنده فقر من نوع، فيطلب من الله عز وجل الغني في ذلك النوع باسم من اسمائه التي عرفنا بها، ومن اجل ذلك انزلها الى عباده. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان لله ايه؟ 99 اسما من احصاها دخل الجنه. طيب، يبقى هذا الدعاء بهذه المعاني مجتمعه لو صرفت كلها او بعضها الى غير الله فهيبقى شرك اكبر على طول، ما فيش فيها كلام، مش اصل. ليه؟ لان الدعاء والطلب والاستغاثه وغير ذلك مما سنتحدث فيها اثبات وصف الغنى الذاتي لغير الله، وتشبيه المخلوق بالخالق، وافتقار المخلوق الى مخلوق مثله زعم انه غني بذلك، فهي جريمه مركبه وظلم عظيم، خصوصا قضيه الدعاء. يعني مدد دي مشكله كبيره جدا. مدد زي واحد مره احنا قاعدين واقفين في موقف ونسمع العباره، يعني وقاعدين بيزقوا في عربيه عطلانه عشان يدوروه، فالشخص اللي يقول مدد وعد، قلت بس هقول يا مدد، كان في موقف المنزله، فاقول يا مدد يا ابن تميم، قال مدد يا رب، قلت الحمد لله. أي والله كان منظر فعلا ساعة ما المدد يا رب ترى كل واحد حيموت ونفسه مخلوص سبحان الله الحمد لله طلع الرجل موحد. دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك المتعلق باللسان هو طلب ما ينفع الداعي من قلب نفع أو كشف ضر. فالمعبود لابد أن يكون ربا مالكا للنفع والضر. ما هو ما يكون فقير انت رايح له ليه؟ فإن وصفت بالغنى والكمال وأوصاف الربوبية التي انفرد بها رب العزة والجلال فشبهته بالخالق عفوًا وديت أوصاف الخالق لا أوصاف المخلوق. إنما هتقول لي عاجز وفقير ورايح له؟ هنضحك على بعض، ده أنت يا أخي بتفهمها بالعقل. ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك ضرًا ولا نفعًا، وتلاقوا الآيات صريحة أوي، يعني الآيات في المسألة ديت واضحة أوي وكثيرة جدًا، لكن مش عارف إخواننا اللي قاعدين بيدافعوا عن اللي بيحصل عند البدوي وعند الحسين وعند الامام الشافعي وعند الدسوقي وكده، الجماعه اللي هم درسوا وخدوا الدكتوراه، الحته دي يعني قافلين عليها ليه كده؟ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. يا شيخ مش عباده؟ مش عباده؟ امال هي ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. ويلبس على الناس القبيل. فاحنا عايزين نقول في قول رب العزة والخلي بالك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إيه أحدا. دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ دعاء العبادة اللي هو الحال أن يظهر بنفس الافتقار إلى رب العزة والجلال، يبقى في قلبي خوف ورجاء ورهبة والتجاء ويعني توجه إلى الغني بذاته عن عقيدة، ده اسمه دعاء عبادة. دعاء المسألة انك تنادي بلسانك. فقالوا ايه؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. خلي بالك تدعو مع الله احدا، هم يقول لك اهو ده دعاء عبادة. خلي بالك هم يقول لك ده دعاء عبادة، اي لا تعبدوا احدا مع الله، واحنا ما بنعبدهمش، احنا ما بنعبدهمش. نقول لا، ده المسألة هنا، ده الآية هنا ده جت فيها دعاء المسألة ودعاء الايه؟ العبادة، اثنين مع بعض. وكل دعاء عبادة هيلزم منه مسألة، وكل دعاء مسألة يتضمن أو يدل على دعاء العبادة، في تلازم بين الدعائين. وبعدين اللي رايح هناك عامل حسابه كويس جدا وهو في قلبه إن البدو يمكن شايفه وشايف صلاته مش كده برضه، وخايف لو هو ما قرالوش الفتحة تحصل له مصيبه، ولو ركب في القطر خد بالك ازاي ومعدي على طنطا وتبص للركاب كده يعني تلاقي الصبع بيشاور. شفت حد زي كده ولا ما شفتوش؟ انا شفت جنب في القطر فتح الراجل بيشاور، بقول له بيقول لي شاور شاور. فقلت له شاور ايه بس؟ قلت له ازاي؟ بيقول لي بدوي. قلت له طب يعني لازم تشاور، تشاور دي يعني ايه؟ يعني زي ما تقول ايه؟ تيجي في التوحيد اشهد ان لا اله الا الله. فبدو احد او وحد ترفع صوتي واحد، يعني المشاوره دي معناها ايه؟ دي بتحصل القطر معدي رايح وصل القطر الدرجه الثالثه، تلاقي فيه كتير قوي. فيقول لك احنا ما بنعبدهمش، فلا تدعوا دعائنا بعباده. اشمعنى دي فهمتوا العباده والمساله؟ اخ بالك ازاي؟ لكن هو الدعاء فلا تدعو مع الله احدا لا دعاء مساله ولا دعاء ايه؟ عباده. ولذلك الصلاه في مثل هذه المساجد على الراي الراجح لا تصح. دعاء العباده متضمن دعاء المساله، كما ان دعاء المساله مستلزم دعاء العباده. هذا لو لم يرد الا الايه دي بس في القران، لكن لما تيجي تشوف في القران هتلاقي ايات كتير ادعوا ربكم تضرعا وايه؟ وخفيا انه لا يحب المعتدين. له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وانتم عارفين في دعاء المسألة يكفي في دعاء المسألة حديث أبي ذر اللي رواه الإمام مسلم اللي قال فيه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لأن قال يا عبادي كلكم ضال إلا إيه من هديت فاستهدوني. استهدوني لي دعاء مسألة دعاء عبادة ها مسألة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمت مسألة ولا عبادة؟ نغير النظارة. هو بيلزم منه كده هو بيبقى يا رب أطعمني إنني جعان ومفيش حد هيغنينا إلا أنت تقبلك إزاي؟ طيب يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا إلى آخر الحديث فاستغفروني أغفر لكم. كل دعاء مسألة يتضمن دعاء العباد. ومن دعاء المسألة أيضا اللي هو بالقول إنك تنادي قول الإنسان التوحيد الواجب عليه اللي لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل إن ربنا بينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. طب من يسألني من يدعوني يبقى الدعاء دعاء إيه؟ مسألة ولا عبادة؟ جمع الاثنين مع بعض دعاء مسألة يدعوني أسألني. في نقطة جميلة قوي إن القيم بيتكلم عنها وإحنا عايزين نبينها في مسألة إيه؟ بيقول إن أنت لازم تصرف العبادة والدعاء لله وحده ولا تصرفها لغير الله عز وجل. ومن الأسلوب المقنع البسيط بيقول إن مفيش مخلوق يريد نفعا لك خالصا لا يقصد منفعتك أنت بالقصد الأول هو يقصد منفعته هو. يعني لو واحد هيعمل لك حاجة بيعملها ببلاش ها ولا بيعملها طلب الأجر الأجر الدنيوي أو الأخرى مش كده برضو؟ يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لكن ربنا شرع إن يكون إحنا ابتغاء مرضات الله السعي لأجل الآخرة لأنك مخلوق وإنت أصلا فقير بذاتك بس الفقير بيدور على وسائل الغنى فوسائل الغنى الشرع فبدل ما ياخذ أجر في الدنيا ياخده فين؟ في الآخرة. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى آخر ما ذكر. إذن هو إنما يقصد انتفاعه أو يقصد انتفاعه به بخلاف الرب تبارك وتعالى إنما يريد نفعك لا يريد انتفاعه بك أنت لأنه ما يلحقوش مصلحة وهو غني عنك لا يريد منك شيئا. قد يكون فيه مضرة عليك لو واحد عمل لك مصلحة هي إيه حتى تحمل المنة إن يمن عليك إنه ودالك. هيجي وقت من الأوقات يقول لك إيه يا أخي ما أنتش فاكر يا أم فلاني مش كده؟ يعني انت هتتحمل المنه بتاعته وهيعايرك. لكن ربنا لما خلقنا واعطانا ورزقنا وبسط لنا هذا النعم هذه النعم المن الحق سبحانه وتعالى عليك لو انك اديت النعم ده ربنا اديك المزيد والمزيد انما على الجحود لا تذكر منه الله عز وجل عليك يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله ايه يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين لما هم بداوا بالمن. تفضل. حال الخلق كل الخلق بعضهم مع بعض حال الولد مع والده والزوج مع زوجته والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه هؤلاء جميعا ما فيش واحد بيعمل مصلحه للثاني الا بينتظر الايه المصلحه المقابله سواء في الدنيا او في الاخره. لكن من عاملهم لله وابتغى الأجر لله عز وجل وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله ورجى الله عز وجل بالإحسان إليهم وجعل جميع قصده ونيته متعلقا بربه وبشرعه وبطاعته سبحانه وتعالى فإن هذا الشخص وافق الفطرة الحنيفية. لكن غالب الخلق أبدا يريدون قضاء حاجاتهم منك وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. فإزاي واحد يعني يعلق أمله ورجاءه وخوفه بغير الله؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم بيقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا العمل لما يكون خالص لوجه الله عز وجل تلاقي فيه طعم وراحة نفسية وما عليك من اللي بيحصل، ما عليك لو الناس كلهم قالوا ده ضلالي وانت راجل مستقيم على الشرع ومش هيسيبوك في حالك، لكن انت بتحس بالراحة النفسية انك طالما راض عن نفسك متمسك بشرع ربك تتوجه الى الله وحده دون غيره، فالله عز وجل يرزقك الخير كله. ولذلك قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له ايه اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وكانوا على الكبر كمان، كان على ما اعتقد ان كان اسماعيل عليه السلام يوم ان ولد اللي هو الولد الاكبر كان 86 سنه، واسحاق كان عنده 100 في اخر عمره، وطبعا ده بيجي الاولاد لما بتبقى في الشباب في البدايه، لكن هي القضيه في ان ربنا سبحانه وتعالى يكرم الشخص اذا اخلص لله وتوجه لرب العزه والجلال. ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، ده التوحيد الخاص. انما لما تلاقي واحد يتوجه الى مخلوق حتى لو كان اللي يتوجه له الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه، الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته المبالغه في مدحه، ودي الاصل المعترك اللي بيحصل بين اهل السنه وبين الصوفيه، بين اتباع السلف الصالح وبين الصوفيه، هي دي القضيه بتاعتهم، هم ما بيتكلموش عن الولي بس، لا بيقول لك عن الرسول عليه السلام في دعائي والاستغاثه به. كل الخلائق موصوفه بالفقر الاضطرار، فلما تلجأ اليها؟ عندنا واحد اسمه عبد العزيز الزمزم المكي بيقول ايه؟ يا رسول الله عجل بالفرج، قد توالى الكرب واشتد الحرج. اقول يا رسول الله عجل بالايه؟ بالفرج. طب دي تيجي ازاي دي؟ يا رسول الله في جاهك لي سعة ان ضاق بي كل نهج، قسما بالله ما لاز امرؤ بك في خطب رجا ان لم بلج. يعني انكشف يعني عظم القرب ولكن نرتجي برسول الله ياتينا الفرج. الكلام ده لا يقال الا لله عز وجل. صحيح الناس تهرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعه، الكلام ده فين؟ مش الوقت، يوم الايام. الشرك في الدعاء شرك متعلق بالقلب واللسان، وامثلته بقى كتير. يعني لما يقول مثلا لميت سواء كان نبيا او صالحا ادعو الله لي، سال الله لي للميت، سقتك على فلان، سقت فلانا على الله في كذا وكذا، ده كله من الشرك، لا يشهد لذلك لا كتاب ولا سنه، ويؤدي الى ان هو يطلب بقى، يقول له مش بس يعني قول له ادعوا لي، يعني انت يا ميت قول له ربنا كذا وكذا عشان يحل لي المشكله دي. يعني الحكايه هنا دخل وسط، انما لما توصل بقى الحكايه واحنا من عارفين اكثر من كده، يا سيدي فلان ادركني انصرني، ده بقى شرك خالص، لان الطلب هنا مش ان بيدخل وسط، هو كونه ينادي عليه وهو في قبره يقول له اعمل لي كذا وكذا، اولا هو مستمع، الحاجه الثانيه ان يكون هو معتقد ان بيسمع وبيوصل وهو مرسال، دي في حد ذاتها مشكله ثانيه برضه، دعا غير الله عز وجل وطلب منه طلب ان يقدر عليه، لكن هنا بيطلب منه من فرض الله به، فبقول له يا سيدي فلان ادركني، انصرني على عدوي، انصرني على عدوي، انصرني على من ظلمني، شيء لله يا اهل الله. شغل الشحاته بقى هو بالنسبه للمقام، نظره الينا بعين الرضا، الى غير ذلك مما سترون بعد قليل. هل هؤلاء في واحد عقل منهم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غلام اني اعلمه كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده، اذا سالت فاسال ايه؟ فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، ويروح يعمل كده. لما اقول يا رسول الله ادركني، او سيدنا الحسين، او الشيخ العرب، مين اللي عمله شيخ العرب دي؟ يا ام العواجز، هم سموا ام العواجز دي صحيح؟ انا ما اعرفش والله مين دي ام العواجز دي؟ ها؟ ام هاشم، يعني هي ام العواجز مش ام الشباب يعني. يا حامي طنطا، الله اكبر، يا حامل الانديل، يا ابا العلا، ابو العلا، يا سيدي فلان، او زي ما الاخ الجاهل اللي عم بيغني يقول لك ايه اروح. سمعت مره حاجه زي كده وانا ماشي بقول مرسي اروح الحق لكرسي ولا مش عارف ايه، يروح يقعد عند الشط ويدعي مرسي ابو العباس اللي حامل ايه مدد يا مرسي. مرسي ده بتاع اسكندريه ولا ايه؟ ده البطل بتاع اسكندريه اللي هو حامي محوط عليها. احنا ان كان المرسي طيب وصالح فالله عز وجل يجعل هذه الافعال التي تحدث عنده براءة له من الشرك ان كان صالح. الله اعلم بصلاح. المشكله ان هم بيقطعوا بصلاح ناس الواحد لما يجي يحقق في تاريخهم. ولذلك احنا اثرنا ان يكون في محاضره عن الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. ازاي اعرف؟ من خلال الكلام بتاع الشخص استشف ده مش ولي، ويجي حاله شيطانيه وخارق من خوارق العادات اللي بيدخل فيها الشيطان عشان يفسد الناس. لان يعني المساله دي مهمه جدا. ولا لما تيجي تتكلم ولا كده تنكر كرامات، في كرامات ثابته في القران والسنه وعقيده للسنه من الكرامات وخوارق العادات دي الثابته للصالحين ودول اولياء الله. فانا استشف ازاي؟ ايه الضابط اللي اعرف به اذا كان دي كرامه ولا حاله من احوال الشيطانين؟ الاستعانه والاستغاثه. يعني احنا قلنا دلوقتي الدعاء والنداء لغير الله شرك اكبر. كذا بالنسبه للشرك الاكبر الاستعانه والاستغاثه بالانداد. دي من الشرك الاكبر. ايه الفرق بين الاستغاثه وبين الاستعانه؟ الاستغاثه طلب الغوص، ازاله الشده زي الاستنصار طلب النصر، والاستعانه طلب العون. الفرق بين الاثنين بالاستغاثه والدعاء ان الاستغاثه بتبقى عند الكرب، والمعونه بتبقى عند الكرب وعدمه، وكل استغاثه معونه وليس العكس. يعني الاستغاثه بيبقى الانسان في شده الحقوني، اخد بالك ازاي؟ في قمه الشده والاضطرار زي ما ربنا عبر عن ذلك فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دي فيها استغاثة. لما يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ليه؟ إن يعني حيموت الراجل فبقول الحال في شدة. لما قال إذ تستغيثون ربك فاستجاب لك، دي كان وقت إيه؟ شدة، وقت حرب وقتال. لكن الاستعانة بيبقى متعلقة بالدعاء والطلب. واحد طلب معونه لان ده فقير وده غني فبقول الدين. هو العطاء ماشي وربنا بيرزق وبيرزق، بس الانسان لما يشعر بالافتقار لاختياره ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى يحس بالنعمه ويحس بالتوحيد. والاغاثه الاعانه في حال اضطرار والشده. يبقى لفظ الاستغاثه مخصوص بطلب العون في حال الشده بخلاف ايه؟ الاستعانه. طيب لا يجوز للعبد ان يطلب العون من احد فيما لا يقدر عليه الا الله. لان ما ينفعش فقير يطلب من فقير الا اذا كان الفقير ده عنده من الاسباب ما يعطيك. وقد امر الله جميع المسلمين ان يقولوا في صلاتهم اياك نعبد واياك نستعين. احنا قلنا ان الصوفيه جعلوا مصطلحات اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت زي مصطلح ايه الولي الغوص والاوتاد والاقطاب او الاقطاب الاربعه والاوتاد السبعه والابدال والنجباء وغير ذلك مما انتشر في العقائد الشركيه. تيميه له تعليق جميل فبيقول فيه واما الاسماء الدائره على السنه كثير من النساك والعامه. هو بيسمى الصوفيه نساك حتى انه بيطلق عليهم لفظ المشايخ. وان كان يعني هو يطلق على المشايخ اللي هم الاوائل مثل الغوص الذي يكون بمكه، هم بيقول لك الغوص يبقى في مكه، والاوتاد الاربعه والاقطاب السبعه والابدال الاربعين والنجباء الثلاثمائه. فهذه الاسماء ليست موجوده في كتاب الله ولا هي ايضا مقصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتبين ان هذه الاسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقا في كل زمان، بل يجب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل، إن هذه مناصب ورتب منصوبة للاستعانة بها والاستغاثة عند الشرك. لكن أي مؤمن، وإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون تارة أخرى، الأعداد دي مش موجودة فيهم خالص ولا المصطلحات دي، يقل فيهم السابقون المقربون تارة ويكثرون أخرى وينتقلون في الأمكنة، يعني يقول لك أوتاد متثبتة في المكان الفلاني والأقطاب وكل واحد واخد ربع من الكون، لا، المؤمن بيقدر يلف في أي مكان، ما نقولش عليه قطب ولا حاجة. خبالك إزاي؟ ليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى من يدخل منهم في السابقين المقربين أن يلزم مكان في مكة أو سمنة ذو القبيل. يبقى معنى ذلك أنهم زعموا أولياء ليس لهم في الولاية، إنما الولاية أن الشخص يعلم أصحابه ومن جاء بعده أن الولي هو عبد لله، مش قائم في مكة لازم يكون الولي موجود هناك والغوث موجود هناك، الكلام ده لا، ده عقائد شكلية. ثم يبين أن لفظ الغوث والغياث لا يستحق معناه إلا الله. واحد يقول لك الغوث والغياث، تم ابن تيمية أطلق الغوث على الله، يبقى الغوث من أسماء الله، معايا؟ ها؟ يقول لك ايه؟ يقول لك لفظ الغوث لا يستحقه ايه؟ الا الله. يقول لك اهو ابن تيميه سمى الله ايه؟ غوثا، او يا غيات المستغيثين. احنا لا يجوز ان نسمي الله الا بما سمى به ايه؟ نفسه. والحاجه الثانيه، اي لفظ، وده اللي لاحظته من خلال الكلام، يذكره ابن تيميه، او زي ما يقول مثلا في الاسم اللي قاله في التقيه قاضي القضيه، فسمى الله قاضي، فقال لك اهو يجوز الاشتقاق، لان قضى والله يقضي بالحق، ما فيش الا الفعل، فسماه قاضي القضيه، يبقى ايه؟ خبالك ازاي؟ نقول له لا، بعيد عنك دي. اي اسم يذكر كاسم فاعل او صيغه مبالغه او ما شابه ذلك من غير نص توقيفي، يبقى من باب ايه؟ الاخبار والجانب اللغوي، وليس من جانب الشرع والتوقيف، يعني ما ينفعش تسمي ابنك بالتعبد ليه. والاولى ان تذكر ما نص عليه رب العزه والجلال، فان ذكر فعلا تصيغه بلفظ الفعل، لان احنا المفروض نتقيد فيه بالاتباع، وخصوصا باب الاسماء والصفات. يقول لك الملك المعنى ده ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى. لا يجوز لاحد الاستغاثه بغيره، لا بملك المقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم ان اهل الارض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمه بهم الى 300، وال 300 بيرفعوها لل 70، وال 70 لل 40، وال 40 لل 7، وال 7 لل 4، وال 4 للغوث، يقول شيخ الاسلام فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقولهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فكيف يكون المؤمنون إذا كان ده حال المشركين ساعة الشدة بيرموا الآلهة الباطلة دي، فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب؟ اللي وصفة بقى، يعني ما تعرفش توصل للملكة لما تخش بقى بدهاليز الله أعلم به، أقطاب وأوتاد وأبدال وحاجات. والله تعالى هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد علم، كلام تيمية لذيذ جدا، يقول وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخ المسلمين المعروفين يرفعون إلى الله حوائجهم لا ظاهرا ولا باطنا بهذا الوصف، ما ثبتش ان حد من الصحابه ولا من التابعين ولا من السلف قال والله ما نرفع الحاجه بتاعتنا لايه؟ للوتد، والوتد يوديها للايه؟ للبدل، والبدل يوديها ما اعرفش فين، وديها للقطب، والرساله تقعد تلف بقى الله اعلم بتلف فين. فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وهذا من جنس دعوى الرافضه أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين، لا يتم الإيمان إلا به. هم بيقولوا كده، لك مش ممكن في أي زمان لازم واحد إمام معصوم يبقى وفقا ربنا. وبالرغم من ذلك، جميل جدا أنت تقرأه، وبالرغم من ذلك يقولون ده كان صبي صغير دخل السرداب من أكثر من عدة قرون ومحدش عارف المكان. طب الناس هتروح ازاي بقى؟ ما انتوا بتقولوا لازم يكون في امام وسط. اه فاذا كان الامام الوسطى ده عيل صغير واختفى وقاعد في السرداب، فالناس هتروح لمين؟ يعني بقول حتى عايز يبين تناقض ايه الكلام لديهم، ان حتى شوف اهل الشرك تيجي تبص تلاقي كلامهم متناقض، يقولوا كلام يظهر من افعالهم واعتقاداتهم كلام اخر. النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الشرك وبين أن النفع والضرر بيد الله عز وجل وليست بيد أحد من الخلق. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل يخولنا هذا النص في تسمية الله بالضر النفع؟ رد إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يعلم شيئا من الغيب إلا بإذن الله، فكيف يمكن أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة التأليه والعبادة؟ هذه المشكلة. يعني لما يقول مثلا واحد زي محمد الحلبي بيقول يا ملاذي يا منجدي يا منا، يعني يا مناي، يا معادي يا مقصدي يا رجاء، الكلام ده بيقوله لله ولا للرسول السلام؟ يعني المفترض الكلام ده يتقال لمين؟ هو بيقوله النبي السلام. يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا قفيري، جايز من الغفير ولا حاجة، يا عدتي يا شفائي أنت عوني وملجئي وغياثي وجلى كربتي وأنت غناء. الكلام ده بيتقال المفترض يقال في حق الله عز وجل. أول أنا نفسي لما قرأت شكيت، أتابع هو كتب القصيدة دي في الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبرضو اسم الزمزم المكي بيقول نفحة لمحة غياثا عياذا عطفة جذبة جوابا نداء، بيقول الكلام ده رسول عليه الصلاة. نفحة لمحة غياثا عياذا عطفة جذبة جوابا نداء، سمعين كلامه؟ كم هموم كم هموم من الديون علتني أنا في فكرها صباحا مساء. يعني ديونه كتير وقعد بفكر فيها ايه صباحا ومساء. ثقلت حملها غير اني بك ارجو وضعا وضعا لها او وفاء، يا اما الديون دي تروح عني خالص يا اما توفاها لي. انت في كل مطلب نصب عيني لا ارى لي الا سواك التجاء. لا حول ولا قوه الا بالله. عظمت كربتي فجئتك قاصدا أو فجئتك قصدا قاصدا للعظائم العظماء. ده بقول الكلام ده في النبي عليه السلام. والبرعي البرعي بيقول وليس معي زاد ولا لي وسيلة سوى الهاشمي بالبهاء متوت. الهاشمي اللي هو النبي عليه السلام يعني. ألوذ به ذاك الجناب وأحتمي بمن هو عند الكرب للكرب مفرجه أو مفرده متوجه ومفرده. وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليه في القيامة أحوجه. هذا الكلام اللي كان بينقله العلوي الملكي في مكة، وتعرفين قصة العلوي الملكي في محاربة التوحيد ونشر هذه الاستغاثات، ولك ده كله جائز ما فيش حاجة. والغريب في الأمر من كثير من إخواننا في الأزهر وفي غيره وزوجونا مثل هذا الكلام، ولا في أخي المشكلة ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيغيث الناس، يغيثهم ولا مغيثهم، ده هداية الناس وخلق وأول خلق الله وآخر خلق الله وكل الكلام اللي هيقوله. تسمعوا كده البرع بيقول ايه؟ قل يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما عد على عبد الرحيم، عبد الرحيم البرعي، عد على عبد الرحيم الملتجي بحمى عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب 50 عاما. يعني بقول أقل عثرتي في اكتساب الذنب كام؟ 50 سنة. والأشد من ذلك دايما هتلاقوها في كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، كلام البصيري. تعرفين قصة البصيري؟ البردة بتاع البصيري، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، اللي الناس دلوقتي بتغنيها ومش عارفة إنها حتى البردة بتاع البصيري، هو البردة وخلاص. حتى إن بعض الأولاد يقولوا لي يطلع البردة يا شيخ، فالبردة هم مش فاهمين معناها، هم بس عجيبهم إيه الاغنيه اللي بيغنيها الولد اليمني دي، يقول لك ايه يا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الى ان قال في بردته، هتعرف قصه البرده اقولها لكم، يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ومين اللي هرجع له غيرك عند حلول الحادث العمم؟ فالحادث العمم هو اطلاقه، هو ايه اطلقها، لان المفترض اصلا الناس بتلجا الرسول يوم الايه القيامه، حتى بياتون به للشفاعه ويلجا اليه الناس سواء كان كافر او مسلم على اعتبار الشفاعه العظمى عامه لكل من الخلائق في البدء بالاذن والحساب. لكن هو هنا كلامه بيشعر والتعميم والتلبيس على ان ده يجوز الاستغاثه بالرسول فين؟ في الدنيا. ولن يضيق رسول الله جاه كبي اذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والإيه والقلم. دي البردة بتاع البصور. انت قصة البردة دي ايه؟ وليه سموها البردة؟ بقول لك البصيري ان الرسول عليه السلام سمعها وكان يتمايل من سماعها فرحا. شوفوا الكذب، يقول لك الرسول كان بيتمايل بها وبعدين أعطاه بردته فسميت بذلك. هو البصيري بيقول لي كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما كان اقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير، ثم اتفق أن أصابني فالج أبطل نصفي، يعني أصيب بشلل نصف فالج، ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة فعملته واستشفعت به يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أن يعافيني، وقررت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسلت ونمت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة فانتبه، ووجدت في نهضة فقمت وخرجت من بيت ولم أكن أعلمت بذلك أحدا، يعني ما قلتش لحد على المنام ده أبدا، ولأن رسول ادالي بردة ولأن إيه شفاني وأنا في المنام. طبعا هو شفاه في الواقع مش بس في المنام يعني. فلقيني بعض الفقراء، يعني واحد صوفي درويش برضه من الدراويش، فقال لي، خلي بالك هو ما قالش لحد على الحلم ولا على المنام ده، اريدك ان تعطيني القصيده التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ايها، يعني مدحت القصائد كتير على فكره، في جامع التراث بتاع دوت الديوان البصيري في مداحي 40 صفحة. بقول أنا مدحت كتير يعني، أنت قصدك على إيه؟ فقال التي أنشأتها في مرضك اللي أنت قلتها وأنت إيه؟ مريض، وذكر أولها مولاي صلي وسلم دايما أبدا. والفقير بيقول له أنا سمعتها البارحة، أنا سمعت القصيدة البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله. يعني الرسول راح الاثنين في وقت واحد. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة. خلي بالك، شايف أنت يعني محبوكة وهي تنشد بين يدي رسول الله. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته، وألقى على من أنشدها بردة فأعطيته إياه. وذكر الفقير. هو بيقول لي اداتني البرده بقى، قلت له خد بقى طالما انت شفت السر اللي ما قلتوش لحد والرسول جالك زي ما جالي فخد البرده اهي. بيقول فاخذتها اعطاه البرده، والفقير ده ايه اذاع الخبر في كل مكان وشاع المنام، الى ان اتصل بالصاحب بهاء الدين بن حنة واحد ايامها يعني، فبعث اليه واخذها وحلف الا يسمعها يعني يسمعها مني الا قائما حافيا مكشوف الراس، وكان يحب سماعها هو واهل بيته. وبعد ذلك ادرك سعد الدين الفارقي رمض اشرف منه على العمى، يعني بقول لك البرده دي تشوف اثرها يعني بتشفي العمى وبتعمل مصايب بتعمل حاجات حلوه يعني. ما جاله عمى فراى في المنام قائلا يقول له، سعد الدين ما كانش يعرف قصه البرده، فقال له قائل اذهب الى الصاحب، كلامنا في المنام، اذهب الى الصاحب وخذ البرده، يعني روح الصاحب يعني صاحبي وخذ البرده اللي هو برده البصير واجعلها على عينك فتتعافى باذن الله. فاتى الى الصاحب وذكر منامه فقال انا ما اعرف عندي من اثر النبي برده. الصاحب تقريبا عنده بعض الاثار النبي عليه السلام اللي هي بيحتفظوا بها دلوقتي يعني. ثم فكر ساعة وقال لعل المراد قصيدة البردة التي للبصيري جاي يا يقوت افتح الصندوق اللي فيه الأثار، وأخرج القصيدة للبصيري وأتى بها. الله يا إخواننا هنا في حاجة مش مفهومة صراحة لسه دلوقتي منتبه ليه. البردة بيقول لك بيها الرجل ده صاحب معاه أثار النبي عليه السلام، فمن ضمن الأثار ديت البردة، والبصير يقول ان الرسول قرون وهو اداها للرسول في المنام. شايفين اللفه جت ازاي في الاثار؟ فهمتوا حاجه؟ انتوا عارفين اله الزمن اللي بترجع ورا اللي بيتكلموا عنها في الخيال العلمي، ترجع 1000 سنه وبعد كده يرجع الهبل الامريكي ده. اخد بالك ازاي؟ احنا عندنا ما يسبقه طبعا، عندنا ان واحد شاف في المنام ادى الرسول البرده فبقت من اثار الرسول الموروثه عنه في الصندوق اللي فيه اثار النبي عليه السلام. ايه الكلام ده؟ يا يقوت افتح الصندوق الذي فيه الاثار، واخرج القصيده للبصيري واتى بها. فاخذها سعد الدين وضع على عيني فعوفي، ومن ثم سميت البرده قصيده. يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء. ده كلام ده مش كلام شان يعني، يقول الكلام ده واحد اسمه التواجي المصري ويدعو رسول الله السلام. يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصد للشفاء، يا رسول الله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجاء؟ هروح لمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. النبهاني بقى بيقول يا أبا البتول، سيدي يا أبا البتول أغثني أنت أدرى بما حواه الضمير. لما يوصف الرسول عليه السلام بأوصاف الألوهية وتيجي تتكلم لك ما بتحبوش النبي عليه السلام، الجماعة السنيين ده هم ما بتحبوش النبي عليه السلام، ما بتحبوش يصلي عليه، صلوا على رسول الله يا جماعة. لا تعرفوا إن الله يكرمه الشيخ محمد حسين يعقوب صلى عليه عليه وسلم، يعني حكايه ان احنا ما نصليش على النبي دي ما عادش ينفع حتى حجه له. هي القضيه في ايه؟ هذه الامور ما زالت حتى الان تنتشر في كل مكان. في المحاضره القادمه سترون العجب مما يحدث في في في, في جايز احنا بنشوف قدامنا بعض الاشياء، لكن لما تعرف الواقع المترامي للامه الاسلاميه ما يكون على هذا الحال، كيف تنتصر الامه؟ كيف تتوحد؟ ده احنا بيميزنا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. يعني لما تلاقي الخلافة العثمانية لما زالت بسبب هذا الكلام الصوفي اللي أدى إلى هدمها ونخر عظامها. حتى السلطان نفسه كان درويش، سلطان عبد الحميد له شيخ طريقة ولازم الاستفاسات والبتاع، وربنا حينصر الأمة إزاي؟ ما فيش أمة انتصرت إلا بالتوحيد. بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مش ولا دولة من الدول وقفت بالتوحيد إلا ونصرها رب العزة والجلال. نيجي بقى لقضية من القضايا المتعلقة باللسان. يعني احنا دلوقتي أيهما أشد في الشرك، الاستعانة بغير الله ولا الاستغاثة بغير الله؟ ردوا، هم كله شرك أكبر، بس الاستغاثة إيه أشد. والدعاء والسؤال والنداء والطلب والرجاء، كل الكلام ده في غير الله شرك، سواء كان بلسان الحال اللي هو دعاء العبادة أو كان بلسان الإيه المقام. نيجي بقى لقضية التوسل، لأن القضية دي تحتاج إلى بعض البسط. إحنا عندنا توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع نص عليه الكتاب والسنة، ولازم يكون بدليل صحيح. وأنا اخترت لكم المادة، لأن طبعا أغلب الكلام ده يعني اتكلم عنه كثير ممن تكلموا في العقيدة وركزوا على هذه القضايا بشدة وبشكل واسع في كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد، وكذلك بالنسبة للمجادلات التي حدثت بينهم وبين الصوفية وبين المخالفين للدعوة الإصلاحية. فكان الكلام يعني مخدوم، يعني كان دورنا بس ان احنا نجمع هذا الكلام بشكل ايه يعني اصولي، نعرف فيه الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح وكذلك الصغائر. فمن ابرز المسائل مسألة التوسل، لان يعني التوسل برضه من ضمن يعني وظائف اللسان، واما يكون مشروع يبقى توحيد او ممنوع قد يقع في الشرك او في البدعة، فده برضه من ضمن الوظائف اللي حطناها فين في اللسان وفي موضوع الشرك الاكبر بالذات. فاللي خدم القضية كويس جدا واتكلم عنها كان الشيخ الألباني، علامة الألباني رحمه الله، في كتابه ايه اللي هو بتاع التوسل. التوسل لخصنا منه بالإضافة لبعض الأشياء اللي أضفناها برضو على أساس تبقى القضية يعني متكاملة لطلاب العلم. لازم يكون التوسل إما يكون سبب كوني صحيح، يعني تاخد بأسباب مادية بحتة كونية ربنا جعلها مترتبة فتتوسل من خلالها إلى الوصول إلى المطلوب، اللي هي الأسباب الكونية، إن تكون وسيلة للوصول، اللي هي إحنا بنسميناها العلل والمعلولات والأسباب، وتؤدي إلى نتائج، فتكون أسباب صحيحة تؤدي إلى النتائج. أنا عايز أوصل لحاجة فلازم أخد بأسبابها، فأسباب ديت وسيلتي إلى الحصول على المطلوب. أو تكون بأسباب شرعية مشروعة، تكون سبب صحيح دل عليه الكتاب والسنة، هذا التوسل. ولازم نفرق بين الأمرين. النوع الأول من التوسل توسل شرعي، يعني احنا عندنا مثلا توسل بأسماء الله وصفاته، اللي عرفنا ان الدعاء بأسماء الله وبأوصافه سبب في استجابة الدعاء، أن تثني على الله عز وجل بذكر أسمائه، إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، ده سبب مشروع اللي دل عليه الشرع، مش كده يا أخوانا؟ دل عليه الكتاب والإيه؟ والسنة، ده سبب حقيقي مشروع، أهو نقبله وربنا دعا إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا كان كثير أيام الصحابة، ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحديث اللي ورد حديث أبي داود وصح الشيخ الألباني حديث أنس، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وحديث صحيح، ده توسل مشروع دل عليه الشرع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أدعيته الثابتة عنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الإيه الحياة خيرني، إلى آخر الحديث. ودعاء الكرب: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم ولك. ده توسل مشروع دل عليه النص والحديث. وأيضا الرسول كان دائما يقول: إذا حزبه أمر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذه الأحاديث تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وده أشرف أنواع التوسل. وربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. أيضا من التوسل المشروع اللي هو أنتم عارفين التوسل بعمل صالح قام به الداعي فيذكره يتقرب به إلى الله في دعائه، هذا مشروع. التوسل بفعل العمل الصالح، التوسل بعمل صالح، زي ما يقول مثلا مسلم: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماشي، وإيماني به أن تفرج عني، ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال في خوف من الله تبارك وتعالى أو شيء من هذا القبيل، فيدعو الله عز وجل بذكر هذا العمل فيستجيب الله عز وجل، وهذا توسل بفعل العمل الصالح. زي ما ربنا قال: ربنا إننا المؤمنين سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ده عمل صالح، فدعوا الله عز وجل بهذا العمل الصالح فقال: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني اغفر لنا ذنوبنا، وقدموا بين ذلك ذكر أعمالهم الصالح. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعت الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وحديث الثلاثة اللي انطلقوا إلى غار، أواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة وسدت عليهم الغار، فتوسلوا الله بصالح أعمالهم، وأنتم عارفين الحديث، كل واحد دعا إلى أن رفع الله عز وجل عنهم البلاء، ده كله توسل مشروع ما فيش إشكال. التوسل بدعاء الرجل الصالح، وده برضو توسل مشروع من ضمن التوسل اللي لك أن يعني تتبعه ووسيلة إلى استجابة الدعاء، أن تأتي إلى رجل صالح حي، خلي بالك حط ألف خط تحت حي، واحد في ضيق شديد تحل به مصيبة، مصيبة كبيرة، ويعلم من نفسه التقصير والتفريط، فيأتي إلى رجل صالح فيقول: ادعو الله عز وجل أن يفرج قربي لعلك أقرب إلى الله عز وجل مني. فهذا سبب قوي يأخذ به إلى الله تبارك وتعالى في يعني صلاح الرجل، سبب في استجابة الدعاء. ونماذج كثيرة من ذلك حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هم توسلوا بدعاء النبي وهو حي لكي ينزل الله عز وجل المطر. حديث أنس البخاري أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. ما هو كان ممكن الرجل ساعتها يقول: يا رب أغيثنا، دعاء مشروع وينادي ربنا سبحانه وتعالى، بس الرجل يشعر أنه مقصر أو أن إيمانه ما يوصلوش لكده، وأن في الأفضل منه ممكن لو طلب منه هو حاج، فالرسول رفع يده واستجاب الله عز وجل. وأيضا عمر الخطاب توسل بمين؟ بدعاء العباس، خلي بالكم، توسل بدعاء العباس، بس لما توسل استسقى بالعباس، وكلمة تشوفوا هنا النص أهو، كان عمر الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، يعني طلب السقيا من الله، بحيث ان اللي يقول هذه السقيا والدعاء مين؟ العباس. فقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، يقدمه فيقدم العباس فيدعو. يبقى اصلا التوسل اللي يعرف العرب والصحابه وجميع التابعين انهم ياتون الى المتوسل به، الشخص اللي بيتوسم في الصلاح، ويقولوا له: ادعو الله ان يفعل لنا كذا وكذا او ان يستجيب لنا. يبقى لكن هو بيقول له بذات فلان ده اهو عندك، لان انا لو كان بذات فلان مش لازم اروح له بقى، هقبلك ازاي؟ لان فلان ده موجود، فانا اقعد في بيتي واقول بذات فلان يا رب استجيب لي. لكن هو قال: لا، تعالى يا فلان وادعي ربنا سبحانه وتعالى لي وهو حي. وايضا في مسائل هنتكلم عنها فيما يتعلق بشبهات هؤلاء يعني نرجئها بعد قليل. يبقى هم هل كانوا يتوسلون بجاه نبينا اسقنا، ولا يعني لو العربي قال بجاه النبي اسقني يا رب، يبقى مش لازم يروح للمسجد بقى عشان يقول له ادعو الله ان يسقينا، مش كده؟ او بجاه العباس اسقنا، ما حصلش. ده هم كانوا يتوسلوا بدعاء العباس او بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا حدث هذا وتكرر حتى بعد الخلافه الرشيده، يعني ابن عساكر ذكر بسند صحيح عن سليم بن عامر ان السماء قحطت، فخرج معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه واهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاويه على المنبر قال: اين يزيد بن الاسود الجرشي؟ كان رجلا صالحا ذكاء يعني في الصلاح والتقوى، فناداه الناس فاقبل يتخطى الناس، فامره معاويه فصعد على المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاويه: اللهم انا نستشفع اليك بخيرنا وافضلنا. اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن الأسود الجرشي. خلي بالك نستشفع إليك بيزيد، يبقى معنى ذلك إن يزيد مش هيتكلم، ها؟ هيتكلم أصلا هو استشفع بيزيد، فمعنى ذلك إن الاستشفاع بذات الشخص وبجاه الشخص عند الله هو ده الاستشفاع المعروف. ده كلام الصوفية وحفظتهم يعني؟ أبدا. ده هو بيقول إيه؟ اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود، زي ما عمر الخطاب كنا نتوسل إليك برسول الله وقد مات، ونتوسل إليك اللهم نتوسل إليك بعم رسول الله العباس. فبقول له يا يزيد ارفع يدك أو يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فبدأ يزيد يدعو، فما كان أوشك أن صارت السحابة في الغرب كأنها ترس، يعني السحابة مدورة، وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. وده كان في أيام معاوية. وغير كده برضو إن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس، فقال يزيد بن الأسود أيضا قم يا بكاء، اللي هو صالح يعني كثير البكاء. زاد في رواية فما دعا إلا ثلاثة، اللي هو يزيد بن الأسود، حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه. معاوية لم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وراح في موته، وقال إحنا التوسل بالرسول مشروع حيا وميتا، فراح للرسول وقال يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدركنا أنت مقصدنا. ما عملش كده، لأن هم فاهمين معنى التوسل، وفاهمين أن التوسل ما هو إلا طلب دعاء من المتوسل به، مش إن أنا أروح أقول بجاه النبي عليه السلام، بحق جاه النبي يا شيخ. أخي بالك إزاي، أنت عارفين اللي حلف ودعاء هذا أمر لم يعهد. فلما يقول مثلا في دعائه اللهم بحق نبيك أو بجاهه، وده من قرون طويلة والمسلمين حتى وقتنا هذا، وبرضو علموا أولادكم ونساءكم وأخواتكم، علموهم كل هذه الأشياء اللي لا تجوز، لا ينبغي أن هذه الأشياء تردد على ألسنتهم، اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافيني واعف عني، أو اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي، أو بجاه الأولياء الصالحين، أو بجاه فلان وفلان، اللهم بكرامة رجال الله عندك، بجاه من نحن في حضرته وتحت مدده، فرج الهم عنا وعن المهمومين. هذا كله أدعية شركية. واللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، ويسمون هذا توسلا ويدعون أنه سائغ ومشروع، وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقر وتشرعه. وهذا الكلام كلام باطل، بل غلوا في التوسل حتى جعلوا التوسل بإيه؟ بالموتى وبزوات الموتى ودعاء الموتى، زي قبور الأولياء والحديد المبني على الأضرحة. مش بس كده، ده الحديد نفسه يقول لك فيه بركة شيء، والتراب والحجارة يقول لك ما جاور العظيم فهو عظيم. زي انتوا عارفين الله يصلح حاله اللي بيقول ايه، أمر على الديار، اللي بيستشهد بكلام ده على ان يجوز تقبيل الحجارة والأشياء، يقول لك أمر على الديار برا سلمة وتقبلوا ذا الجدار وذا الجهة، وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني أنا بحب الضريح والأعشان اللي جواه، افهم. وللأسف أناس على رأس الفتوى، نسأل الله السلام. يقول لك إكرام الله لسكن القبر يا شيخ إكرام متعدي. يعني إكرام متعدي يعني العتبة والمقصورة والحديد والقناديل والأشياء دي كلها مباركة. ده حتى في حاجات بتحصل وربما نتحدث عنها في المولد البدوي، الطريقة الشناوية بيجيبوا حمار، فالحمار ده يطوفوه حوالين البدوي، فبعد ما يطوفوا الناس يعملوا ايه؟ كل واحد يروح يحاول يشد شعره من الحمار. ليه؟ لان فيها قمة البركة، يعملها حجاب، يعملها اي حاجة تفرق قرب. دي بيحصل لغاية الوقت. الحمار ده انا ما اعرفش عنه لما قرأت عنه والله ازاي حمار الطريقة السنوية ده لازم يجي الحمار وبيستنوه، البركة حلت بالحمار عشان بس لف على البدوي. أمال لو ما كانش حمار؟ يبقى حقيقة التوسل هو التقرب إلى المطلوب والتوسل إليه برغبة، وكون الواسطة هنا واسطة صحيحة، إما شرعية أو أسباب كونية صحيحة.
لازم كده. يبقى في وسائل كونية وسائل شرعية. وتوضيح للوسائل الكونية أكثر، كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود على مقتضى ترابط الأسباب التي خلقها الله، ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليه. على فكرة ده ملخص لكلام الشيخ الألباني، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر. الأسباب الكونية مشتركة بينهم، تقدر توصل المطلوب بتاعك من خلالها. زي المية مثلا وسيلة للري، والطعام وسيلة للإشباع، واللباس وسيلة للحماية من الحر والقر، والسيارة وسيلة عشان توصلنا من القاهرة لمكة الرخاء. أخي بالك إزاي؟ كده مثلا دي وسائل كونية. والوسائل الشرعية بقى كثيرة، زي مثلا كل سبب يوصل المقصود عن طريق ما شرعه الله عز وجل وبينه في الكتاب، النطق والشهادتين الإخلاص، ده كل وسائل لدخول الجنة، وده وسيلة مشروعة. اتباع الحسنة، اتباع السيئة الحسنة، وسيلة لمحو السيئة. قول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيلنا وفلنا من الشفاعة، دي كلها أسباب مشروعة. لكن تعالى بقى لما تشوف مثلا أخطاء الكثيرين في الوسائل، إما الكونية أو الوسائل المشروعة. يعني بعض الناس يظن أسبابا كونية إن دي وسائل مشروعة وهي ليست كذلك. يعني ما تقول مثلا الوسائل الباطلة شرعا وكونا، الشيخ الألباني ضرب مثلا، هم عندهم في الشام هناك في سوريا بيجوا إيه يقول لك إيه، يضعون أمامهم بعض الناس منضدة صغيرة في ترابيزة كده عليها حيوان صغير يشبه الفأر، وقد وضع بجانبه بطاقات كتب عليها عبارات، عبارات كده زي حظك اليوم، يعني توقعات الحظوظ يعني. صاحب الحيوان هو اللي كتب الكلام ده يعني، أو أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم. فيمر الصديقان الحميمان فيقول أحدهم الآخر تعال نشوف حظنا، تعال نرى إيه حظنا ونصبنا. فيدفعان الرجل بضعة قروش، يدفع الحيوان الصغير ويروح يشد إيه ورق، أهو الرجل ما شدش حاجة ويقرأ له فيها، ده بقى حظه ونصبه. أخي بالك إزاي؟ بيقول هذه وسيلة باطلة اتخذ الإنسان فيها حيوانا كدليل يعلمه ما جهله ويطلعه على ما غيب عنه من قبره. فإن كان شوف كلام الألباني كلام جميل قوي، قل فإن كان يعتقد فعلا أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه. وإن كان لا يعتقد ذلك لا يعتقد ذلك، ففعله هذا عبث وسخف وإضاعة وقت وإضاعة مال يتنزع عنه العقلاء. دي وسيلة من الوسائل اللي هي باطلة كونا وباطلة إيه شرعا. ومن الأسباب الكونية الموهمة اللي كانت منتشرة برضو في الشام، ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج مثلا يوم الأربع أخفق في سفره وخاب في زواجه، ليلة الدخلة ما تنفعش. واعتقادهم أنه من شرع في عمل من الأعمال الهم وبعدين شاف واحد أعمى أو زاعاها يبقى العمل مش هيتم. ودي برضو كان من الاعتقادات السائدة، إن لو شاف واحد أعمى ولا واحد ضرير وهما بيعملوا حاجة خلاص تشائموا بيه وقالوا ده العمل مش هينفع. والشيخ الألباني ربط جميل جدا، بيقول لك إيه، ومن ذلك ظن كثير من العرب والمسلمين أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم. وقد أثبتت التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانها. وأظن الشيخ الألباني كان بيشير إلى النكسة اللي حصلت في 67 ولكن أيامها يعني. ومن الأسباب التي يزعمون أنها شرعية اتخاذ بعض الناس أسبابا يظنون أنها تقربهم من الله وهي تبعدهم منه في الحقيقة، فمن ذلك استغاثة بعضهم بالموتى المقبورين من أولياء والصالحين، اللي هي معترك بقى القضية في الخلاف بين الصوفية وبين أتباع السلف الصالح في مسألة طلب الدعاء من الموتى والاستغاثة بهم، ويتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور ويهزونها أو يلقون إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغباتهم. وديت أحيانا بتبقى عقيدة عند العامة وشديدة جدا. أنا أذكر لكم قصة احنا شفناها هناك في المدينة المنورة ايام ما كنا طلاب واحنا بندرس في الجامعة الإسلامية، واحدة من المصريات بس كانت ما شاء الله متينة يعني، فهي عايزة تروح للنبي عليه السلام وتحذف ورقة جوه القبر من المقصور. وتعرفين العساكر في السعودية بنيتهم ضعيفة شوية، حاولوا يحشوها ما فيش فايدة، يجيبوها يمين شمال ما فيش فايدة، عايزة تحذف الورقة فين؟ جوه في المقصورة عند القبر. وتمكنت منهم وحذفت الورقة. المهم بتقول ايه؟ بتقول يا حبيبي اللي مقعدك عند ولاد 66 دول ايه؟ تعالى عبدنا شوف احنا عاملين لابن بنتك هناك ايه؟ كانت حكاية اصبح يتحاكوا بها مجلس السعودية اخبرك ازاي؟ يعني هي من شوف عقيدة العامة هنا او بعض العامة طبعا مش كلهم تقول له يعني ازاي تقعد عند الناس دي؟ اخبرك ازاي؟ تعالى شوف احنا حد يعرف يخش حد هناك عند الحسين؟ انا مرة من المرات لا اخفى عليكم سرا ايام ما كنت بدرس في الماجستير فكنت رايح اشتري كتاب المعجم الصوفي بتاع واحدة اسمها سعاد الحكيم ايام كان مطلوب مني في المصطلحات اظن في الدكتوراه فقلت اما اروح اشوف الحسين ده ايه اللي جوه اخبرك ازاي انا مش رايح لا حصل له ولا حاجه لكن انا هروح اشوف ايه اللي جوه فهم شافوا واحد بلحيه كنت ايامها لابس الغطره فلما دخلت هناك كده الناس بصت لي بريد انا دخلت عند القبر صراحه يعني بس ده اللي شفته بعيني لا يصدق واحد بيصلي القبله هناك مثلا في اتجاه زي كده والضريح الناحيه الثانيه فهو بيصلي وبيثبت وبيرقع والقبلة بتاعته الضريح فهو واقف انا بلفه كده طبعا كانت غلطة لقيت يجي سبعة تمانية كل واحد عامل زي السبع الغضنفر انا هتفرم هناك قلت له انا ماشي السلام عليكم ده انا شفته بعيني بقى ما حدش يعني يكلمني فيه للاسف يعني ده بيحصل هناك واشد من ذلك والغريب في الامر الامور عادي عادي يا شيخ صلاه في المسجد فيها قبور فيها قولات وخذ بالقول اللي يعني نسال الله السلامه يعني مش عارف هيقول ربنا سبحانه وتعالى توسل بالمخلوق الى الله اما توسل ده الشيخ الالباني بقى هو بيتكلم في القضيه بيقول لك ايه احنا عايزين نتكلم بشكل ايه نحقق في حكايه التوسل بجاه النبي او بذاته إما أن يكون التوسل بجسم المخلوق وشحمه ولحمه وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مصر وإما توسل بعمله وهذا غير مشروع وغير معقول لأن عمل الصالح ينفعه وحده أنا أتوسل الله بعملي أنا مش بعمل غيري خد بالك إزاي هذا العقل المنطق لأن ربنا يقول وأن ليس الإنسان إلا إيه ما سعى أما توسل بدعائي وهو حي ماشي ما فيش إشكال إنما لما يكون توسل به بعد موته فهذا الممتنع حتى لو كان الميت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقدوتنا في كده مين الصحابة ما كان الصحابة يا أخواننا ممكن واحد منهم يروح يتوسل بالرسول في الاستسقاء وما يروحش للعباس ولا معاوية يروح لأبي يزيد أو غيره هم كانوا فاهمين الصحابة وجميع العقلاء إن التوسل إنك تروح لواحد حي يدعي لك ومع ذلك فهذا النوع من الدعاء أي الطلب من الله متوسلا إليه بذوات الصالحين وجاههم وإن كان مبتدعا ومحرما بل هو أخف ضررا من الطلب من الميت يعني أنا بقول له رايح لواحد ما تقول له إيه يا فلان أو أتوسل إليك يا ربي بجاه فلان دي قد لا تخرج من الملك ولا على شرك أصغر أو شرك يصل لو تمادى في الشخص الأكبر لكن مش زي ما تصل من مين من مثل ادعو الله لي هو في قبره او يدعو الميت مباشرة دي درجات من الشرك بعضها فوق بعض يعني هو بيضرب امثلة يقول لك يا نبي الله سقتك على ربك يا بدوي يا مرسي سقتك على جدك هو يقصد جد مين المصطفى صلى الله عليه وسلم وسقت جدك على ربك يعني يقول لك المرسي والبدوي دول من الاشراف من البيت وان كان الكلام ده مشكوك فيه. فيقول لك انا بسوقك على جدك واسوق جدك على ربك. انت قاعد بتشوف الناس ايه الحكايه بالظبط. خد بالك ازاي؟ يا رجال يا ال بيت النبي يا ال طه عليكم حملتي يا رجال الله نحن في حسبكم نحن في جيرتكم رعونا يا اسيادنا. خد بالك ازاي؟ على فكره الكلام ده ابن تيميه يقول وهذا مثل قول النصارى يا ام من الحنون يا ام من العذراء يا عيسى يقول ابن تيميه كل ذلك مما يستتاب فاعله ومعتقده او معتقده فان تاب والا قتل ده شرك بس انت هتقول الكلام ده فين دلوقتي يعني وفي هنا نقطة هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة الجاية بالتفصيل، اللي هي مسألة إيه؟ إن ممكن الواحد فعلا بيستغيث بهؤلاء واستغاثة شديدة ويقدر الله إن تستجاب دعوته. يدعو أحدهم وليا أو يستغيث بميت فتحقق طلبه وينال رغبته، فيدعي أن هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس، ولا تسأل مجرب ولا تسأل طبيب، أنا رحت يا عم الشيخ وحصل وحصل وحصل. وده بسبب هذه الحكايات انطلت على الناس. وما حدته في ذلك غير حصون مطلبه، وقد أكثر الصوفية في كتبهم أشياء كثيرة من هذا القبيل، إذ يقول مسطرها أو ينقل على بعضهم إنه وقع في شدة واستغاث بالولي الفلاني والصالح العلاني وناداه باسمه فحضر حالا، أو جاءه في النوم فأغاثه وحقق له ما أراد. يقول الشيخ الألباني في الكلام: وما درى هذا المسكين وأمثاله إن هذا إن صح وقوعه استدراج من الله عز وجل المشركين والمبتدعين، وفتنة منه سبحانه لهم، ومكر بهم جزاء وفاقا على إعراضهم عن الكتاب والسنة واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم. والمسألة دي اتكررت عند ابن تيمية كتير، وهو بيتكلم على قضية احنا مش واخدين بالنا منها، او احنا بنقول دول الجماعة بعض اخواننا كانوا يبصوا الحكاية عليه، دول الجماعة دول مخرفين، لا دول معرفش ايه الكلام ده، صار عندهم تخاريف. اخبرك ازاي؟ صحيح هي اغلبها تخاريف، لكن فيها بعض الحقائق بتحصل، زي بعض الكرامات هي مش كرامات، لا دي خوارق شيطانية، الشيطان بيتدخل وربما يتجسد وتحصل امور هم شايفينها، هو ما يقدرش ينكر. زي مسألة انا يا اخي ده جالي الخضر عليه السلام وشفته سلمت عليه، واللي مش جاله الخضر ولا حاجه جاله شيطان في صورة انسان، وده واقع وبيحصل. واحد يقسم لي بالله وهو مستشار، مستشار قاضي في محكمة لغاية ما تحل على المعاش، قول له والله يا شيخ انا قابلت الخضر في الطواف، والله يا اخوان انا قعدت معاه في قعده من حوالي 5-6 سنوات، قلت له خضر خضر خضر، قال لي ايوه قابلت. طب انت عرفته ازاي؟ عرفت ان هو خضر ازاي؟ قال انا كنت بطوف في مكه وشفته. انت بتكلم ايه؟ انا شفته بعيني. فواحد يقول لك ازاي يا عم؟ هو طبعا كان في كل كلامه ايهام، مش حتى شيطان شافه، لا شفته ازاي؟ قال لي وانا بطوف لقيت واحد اسود من السودان ولا من ناحيته، يقول لي خلي بالك في اللفه الجايه هتقابل الخضر عليه السلام. لفيت وفي اللفه الثانيه لقيت واحد اسمه الثاني بيسلم عليا. قلت له مش عرفك ان الخضر كان اسمه؟ مش عرفك ان هو الخضر؟ هم واحد يقول لك ان الخضر يبقى ما جاي الناس من الجماعه الدراويش حب يعملوا فيك فك عشان يجيبوك، عملوا فيك الحركه دي. انت راجل مستشار وليك مكانك، وكونك تضاف الى واحد منهم ده لها مكانه كبيره قوي. وعلى فكره هم دايما يعملوا كده، يبعت دعوات محترمه. شوف يا اخواننا اهل الباطل لهم طريقه معينه في جذب الناس. احنا حرصنا على الناس هو عامل الجذب بالنسبه له، ان احنا بندعوهم الى كتاب الله والى سنه الرسول. فواحد مصر انا بحاول معاه بكل السبل وبحسن الادب وغير ذلك، لكن هو مش عايز يستحر، والله جهنم مفتوح. تخبلك ازاي؟ طبعا ده لما يكون مفيش في يد حيله، ان احكام الاسلام في حال القوه غير احكام الاسلام في حال الضعف. لكن اما تلاقي واحد يقول لك ايه جاي يزورك، وده بتحصل من مجموعه من اخواننا تبع طائفه معينه من الطوائف مش عايز اسميها، فتلاقيه جاي يزورك وباخلاص وشوف انت تعبان في ساعدك وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر يدعوك الا ان تذهب الى جماعتي. يا اخي انا ما بحبش جماعات ولا كلام من ده، انا اريد كتاب الله وسنه رسوله. بعد كده ما تشوفوش ابدا خالص، لو انت تبعهم مصالحك تقضى، ما انتش تبعهم لا ما تحضرولوش ولا تسمعوه. خد بالك ازاي؟ دي سياسة أو طائفة، يعني إحنا بنقول الناس كلهم إخواننا، جميع المسلمين إخواننا، نقول اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماليش مقرب أكتر من كده. لكن هو وبعدين لو دخلت في طريقته وخالف ولا شافك كده متمرد كل شوية تسعى على الكتاب والسنة، عمره ما يمسكوك منصب قيادي أبدا عنده. لازم تبقى زي الخاتم كده، الطاع، التربية. احنا عايزين تربية لله ورسوله، مش تربية لفلان ولا غيره. مش لن تنفرح الأمة بهذا، لأن أصبح فيه ولاء وبراء. لو أنا ما نشتبعك أنت بتقابلني وأنت كاره، وبتضحك لي ضحكه صفره وما فيش حب من القلب، تاخد بالك ازاي؟ ولو في واحد تبعكم تلم خلق الله عليهم، تقول لي بالله عليك في ولاء وبراء اشد من كده؟ ولازم اقول لك هذا المنهج اخطر المناهج على الدعوه، وانا بقولها بصدق. ليه؟ لان احنا ملناش مقرب غير ان نعبد الناس لرب العالمين، فكل الناس نحرص عليه وكل الناس يكونوا اخواننا، انما اقسم الناس ان ما كانش كذا يبقى كذا. معلش خلي دي بعدين، بعدين لما نيجي لدوره كفايه الطالبين ربنا يحلها ان شاء الله. شبهات يريدها المخالفون في تبرير التوسل. انا طولت عليكم، هانته هانته. هو بيقول لك بقى ايه، هم بجيبهم في الشبهات بتاعتهم مخالفون من الصوفية والمبتدعة يحتجون بعض الروايات التي لم تثبت تبرير التوسل البر، ويوهمون العامة بصحتها أو بفهم من الخاطئ للروايات الثابتة تلبيسا على الناس. ومن تلك الشبهات يقول لك اسمع، احنا هنجيب اللي انتوا بتقولوه الوقت حديث الاستسقاء اللي عمر توسل فيه بالعباس. يقول لك اهو التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم ثابت، دي حديث أنس إن عمر الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. هم فهموا من الحديث إن عمر توسل بجاه مين؟ العباس، عشان هم قال البيت والصحابة أقروا، يبقى التوسل مشروع. أقول لك هو يعني اشمعنى العباس؟ يعني عشان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فتوسل بجاهه ومكانته. طب ليه عمر، خلي بالك لما ترد عليهم تقول طب ليه عمر الخطاب عدل عن التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان التوسل جائز؟ ليه؟ طبعا معروف مقام النبي ومقام العباس عليه الصلاة والسلام، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام العباس، لكن هو عمر ما راحش للمين؟ للرسول عليه السلام، فجاه الرسول أولى لو كان هذا ما تقصدون. أنت خبالك إزاي؟ قال لك لا ده ده يعني فيها شيء فقهي أنت ما تقدرش تتلمسه. إيه الفقه بقى اللي في كده؟ يقول لك هنا إنما أراد عمر أن يبين جواز التوسل بالمفضول في حال وجود الإيه؟ الفاضل. شايف أنت؟ ما هم لما تلاقي واحد عايز حاجة مش هيسيب الشرع ولا الدليل إلا لما يمزق تمزيق، زي ما ربنا قال عن أهل الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب يتحسبون الكتاب وما هو الكتاب. يبقى القرآن صريح ويديك معنى تاني ويوهمك من دم القرآن. فهمهم هذا فهم باطل وتفسيرهم مردود من وجوه كثيرة بقى، هنذكر بعضها بس. الشيخ الألباني وسعها في كتاب التوسل بتاعه. المقرر في القواعد الشرعية ان النصوص بيفسر بعضها بعض، ما اقدرش اخد الحديث الا في ضوء الحديث الاخرى. فلما نجمع الامور تجد ايه؟ عمر بن الخطاب كنا نتوسل اليك بنبينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا، بيقول هنا تقدير محذوف نتوسل اليك بعم نبينا، بيقول لازم في حاجة تكون محذوفة. هي ايه؟ إما أن يكون المعنى كنا نتوسل بجاه نبينا وإنا نتوسل إليك بجاه عم نبينا على رأي الصوفي، نقول نتوسل بجاه مين؟ الرسول أو بجاه العباس. أو يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا أو نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأي السلف الصالح. مش كده يا أخوانا؟ نتوسل يا بذاته وجاهه يا بدعائه، ولا بد من الاخذ بواحد من هذين التقديرين عشان يفهم الكلام. فتعالوا شوف اي التقديرين صواب، لا بد من اللجوء الى السنه عشان نفهم الكلام. فهل يا ترى انهم كانوا اذا اجدبوا وقحط قبع كل منهم في داره او مكان اخر، وكل واحد قعد بقى وقال اللهم إني أتوسل إليك بجاه الرسول أو بجاه فلان هو قاعد في بيته، ولا بيروح يجيب الشخص نفسه علشان يدعو؟ ها؟ جيبوه. يعني لو كان الكلام ده جائز هيجتمعوا دون ان يكون معهم رسول الله السلام ويقولوا اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا. يعني كان ممكن الاعرابي يلم مجموعه من الصحابه ويقولوا تعالى يا جماعه ايه نتوسل الى رسول نتوسل الى الله عز وجل بجاه الرسول فيدعو الله او عشان ربنا ينزلنا الغيث. انما هو راح المسجد وطلب من رسوله على المنبر وقال له اسقنا ادعو الله ان يسقينا، لانهم فاهمين التوسل اصلا لازم يكون التوسل بدعاء شخص مش بجاه شخص والا ما يروحلوش، المفترض كده. وده ما حصلش خالص، لا اطلاق لا وجود له اطلاقا ان كانوا يجتمعوا يقول لك هنتوسل بجاه الرسول والرسول حي بينهم ولا يذهبون اليه. ولا يستطيع احد من الصوفية ان ياتي بدليل يثبت ان طريقة توسلهم كانت بان يذكروا في ادعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من الله بحقه وقدره عندما يريدون، بل الذي نجده بكثرة في كتب السنة هو الأمر الثاني أنهم يذهبون إلى الرسول ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل له وهو حي مش هو ميت. ولذلك الآية اللي بتقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم إيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى هم لازم يروح الرسول فيطلبوا أن يستغفر له. وبعدين مجيء الأعرابي إلى المسجد يوم الجمعة ده شاهد ودليل. ومن الشيخ الألباني يعني يتكلم في هذه المسألة كلام طيب، هو بيقول إن الصحابة كانوا ناس بيفهموا، أصحاب لسان، أصحاب اللغة العربية، الوسيلة المعهودة في حياة الناس عنده وحتى عند الناس اللي أصحاب الفطرة السليم. لما يكون واحد له حاجة عند المدير مثلا أو الرئيس أو الموظف بيقعدش في الأوضة يقول اللهم إني أتوسل بجاه فلان عشان المدير يحن علي، أو أتوسل إلى المدير بجاه فلان، ده بيروح يجيب واحد يوسطه عشان يطلب من المدير إنه يسمع، ولا بيبقى كده بالخواطر؟ ليه عمر بن الخطاب عدل عن التوسل بالنبي الى التوسل بالعباس مع العلم ان العباس مهما كان شانه ومقامه فانه لا يذكر امام شان النبي عليه وسلم ومقامه؟ الامانه بيقول الجواب ان التوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام غير ممكن بعد وفاته، فان لهم ان يذهبوا اليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا له حالهم ويطلبوا منه ان يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه وقد انتقل الى الرفيق الاعلى واضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها. الظروف اللي في القبر هذا امر لا يعلمه الا الله عز وجل. فان لهم ان يحظوا بدعائه وشفاعته فيهم. ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه هو العربي الاصيل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في اكثر احواله وعرفه حق المعرفه وفهم دينه حق الفهم ووافقه القران في عده مواضع، لجأ الى توسل ممكن مش مستحيل، لأنه مستحيل أن حد يرد عليه في القبر ولا هتشكيله حالك فهيعرف وهو هيدعو أبدا. فاختار العباس لقرابة النبي من ناحية ولصلاحه ودينه وتقوى من ناحية أخرى وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدعي التوسل بالنبي لو كان مشروع بعد موته. لو كان التوسل بالنبي بعد موته ما كان لعمر ولا غير عمر أن يترك رسول الله السلام ويطلب التوسل من إيه من غيره، زي ما كانت الصلاة بالظبط. شوف مكانة الصلاة، لما أبو بكر الصديق صلى بالناس والرسول خرج هل استطاع أن يكمل الصلاة؟ تأخر وصلى الله صلى الله عليه وسلم بالناس. والحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، وتختلف عن حياة الدنيا. فالإنسان في الدنيا بيأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز ويمرض ويتكلم، ده كله بيحصل الإنسان في الدنيا، لكن لا يستطيع أحد أن يثبت أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الأمور الدنيوية أو يتعرض لها الآن، ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه في قبري ومشاورتي في ذلك. ليه؟ إنهم عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره أكمل حياة يحياها إنسان فين؟ في في البرزخ، حياة برزخية، حياة غيبية، مش حياة دنيوية بنفس المواصفات اللي موجودة في الدنيا، لا، هم فاهمين كده. وأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الإيه؟ الأسماء بس، ده اللي كانوا فاهمين. أقول لك طب اسمع، إيه رأيكم في حديث الضرير؟ هتقولوا فيه إيه بقى؟ عارفين حديث الضرير؟ ده حديث بيحتجوا به جامد قوي. واحد ضرير اللي هو، أو حديث عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيه. هو أعمى وبقول الرسول ادعو الله إيه؟ أن يعافيه. يبقى هو طلب من الرسول عليه السلام الدعاء، خلي بالك. فالرسول قال له: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت أو أخرت ذلك فهو خير لك. فقال: لا، ادعوني هو خير، إن شئت دعوت لك، وإن شئت إيه؟ إنك أنت تأخر أو صبر. خلي بالك، إن شئت دعوت لك، لاحظوا كده لغاية دلوقتي كل الكلام منصب على إيه؟ على الدعاء. إحنا قلنا في التوسل، التوسل بأسماء الله، التوسل بفعل العمل الصالح، بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الحي الصالح، ده التوسل المشروع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هذه الثلاث، شوفوا قال إيه؟ قالوا: لا، ادعي. فقالوا: طيب، اذهب توضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين. يبقى ده أول حاجة إيه؟ ها؟ عمل صالح. ثم ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني في. قال: ففعل الرجل فبرئ. الشيخ الألباني بيقول: لا يمكن أن نحمل هذا الحديث إلا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني الرجل حيصلي ركعتين ويتوجه إلى الله عز وجل بإيه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحالة دي كان الرسول برضه يدعو الله عز وجل له إن يشفيه. شوف إزاي؟ يبقى نوت ليس الوسيلة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو جاي من الأول بيقول له ادعو الله إيه؟ أن يشفيه. اتخذوا حديث الضريق. فالشيخ الألباني بيقول لك: يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وهذا الحديث لا حجة له. فيش حجة لهم على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع اللي هو الدعاء بإيه؟ دعاء الحي الصالح. لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه، لأن الأعمى إنما جاء النبي ليدعو له، وذلك قوله ادعو الله أن يعافيني، فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه، لأنه يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أرجى القبول عند الله بخلاف دعاء غيره. ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة إن يجي مشوار طويل عشان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي، ثم كان يتوسل به فين؟ في بيته. أولا: اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلتي عندك أن تشفيني وتجعلني بصير، زي ما بيحصل دلوقتي من عامة الناس: يا ربي بجاه محمد اشفيني، يا ربي كذا. هذا ما كان يفعله الصحابة، بل كلهم لازم يروح النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الدعاء وهو حي، مش هو ميت، مش زي اللي بتقول له يعني تعالى أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ تقول تعالى لنا يعني المرة اللي راحت ترمي جواب وتقول له يعني مش عارف كاتبة في الجواب ده إيه؟ يعني ارجعوا بقى للكلام ده، لكن جميع التفاصيل ذكرناها. شبهة أخرى، أحاديث ضعيفة بيتوسلوا بها، زي يعني مثلا يقول لك إيه، حديث من ضمن الأحاديث المجمع على ضعفها حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيتي إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أقبل الله عليه بوجه. ده حديث أجمع على ضعف. حديث يروى عن أنس أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وعلي، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فاضطجع في القبر فقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبي. اللي هم خدموا الحديث الضعيف به اللي هو لم يثبت أو من المكذوب، أنا عارف درجة الحديث هنا حديث ضعيف جدا. هذا الحديث أخذوا منه مسألة التنقيل للميت أما يموت يعني يقعد إيه واحد يلقم الكلام علشان يعرف يرد يعني على الملائكة، شوف لك إزاي. نعم. ومن الحديث الموضوع المشتهر على سائر الناس ما يروى عن عمر مرفوعة: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ كأني يعني حاجة تايهة ولا حاجة. قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه، فقل. فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. ده برضو من الأحاديث الموضوعة المنتشرة على ألسنة الصوفية، وطبعا في أي حلقة وفي أي ذكر وفي أي حضرة هتلاقي الحديث ده على طول. ولا في الكلام ده يعني انتوا بتصححوا أحاديث بطريقتكم، إنما احنا عندنا سند تاني الحديث ده صحيح خدناه بطريق الكشف، جالنا الرسول في المنام وقال حفظ، ده كلامنا عرب. ربما صح عندنا من طريق الكشف، ما اجتمع المحدثون على تضعيفه عشان كده بيقولوا في الحضرة. طيب طبعا اتكلمنا على الدعاء والاستغاثة والنداء والدعاء بأنواعه والاستعانة والتوسل، ده كله من الشرك المتعلق بقول الايه اللسان. منه ايضا الاستشفاع بالانداد من انواع الشرك المتعلق باللسان، لان الشفاعة ربنا سبحانه وتعالى نفاها عن جميع الناس من الاولياء او غيرهم الا باذنه، وضع لها شروط، وان ما سوى الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وفي الارض، وما فيش مشاركة، وما لهم فيما من شرك، وما فيش ظهير ولا معين، وما لهم منه من ظهير. والشفاعة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لإيه؟ لمن أذن له. فاللي هيتعلق بها لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الشفاعة لازم الإذن، ونضمن منين إن فلان أذن له الله أن يشفع لفلان أو لغيره في الدنيا. ده الحكاية دي محتاجة يوم القيامة. حتى الرسول عليه السلام حكاية إن هيشفع للأمة على الإطلاق من غير تحديد نوعية المشفوع فيه هذا باطل وغير صحيح. ده ربنا سبحانه وتعالى بيحدد له نوعية أولا شروط الشفاعة، إن الإذن للشافع اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والإذن للمشفوع فيه إن يحد له حدا، هات فلان وفلان وفلان بعيني باسم بأسمائه، والإذن بنوعية الشفاعة يعني تجيبه وتشفع له في إيه، يعني مش من عند الرسول كده تعالى مشفع لك حكاية مش فوض، لا لازم إذن من نوعية الشفاعة. وغير كده كمان إن لازم يكون الشافع والمشفوع فيه على التوحيد، ده شرط الشفاعة وده الكمال، لأن محدش له فضل على رب العزة والجلال. ابن تيمية يقول: فبين أن كل من دعي من دوني ليس له ملك ولا شريف الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له، وهذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك وقد يكون شريكا في الملك وقد يكون مظاهرا أو معاونا أو من قرايبه أو من أولاده أو من إخواته، ده كله وارد، لأن هو محتاج لهم. الواحد محتاج لمراته، فممكن مراته تقول له: اسمع، ما يكون بقى في مكانه يعني فلان ده تعين، فلان ده ما تعينوش، وإلا إلا دي فيها تحتها 600 خط، خلاص يا سيدي هنعمل اللي انت عايزاه. فيقبل الشفاعة إلزاما إما لنقصه أو لقرابته أو لستر عيبه، مسكين عليه ذلة، وده بيحصل، لأن الناس اللي بيروحوا يتعلموا بره هم ليه بيعلموا الناس أولاد الملوك وأولاد الناس اللي هم الكبار دول بره؟ عشان يمسكوا عليهم ذلة ويصوروا لهم مناظر وسخة، علشان لو مسكهم هتعمل ولا إيه؟ أخد بالك إزاي؟ حاجات كتير إحنا عارفينها والناس تعرفها كويس جدا، ولذلك يعني المسألة محتاجة إلى نظر. في كلام كتير هنعديه في موضوع الشفاعة لأن المسألة فيها مش يعني صعب ولا حاجة يعني. نعم. ده ايضا في الاستشفاع اتكلمنا عنه. نيجي بقى لايه؟ للحديث عن الشرك الاصغر المتعلق بايه؟ باللسان. يعني اتكلمنا عن الشرك الاكبر والمتعلق باللسان، وتقريبا اغلب ما يتعلق بالشرك الاكبر ذكرناه في المحاضره لان احنا جمعناها من مراجع شتى. الشرك الاصغر المتعلق باللسان زي الحلف بغير الله وقول الرجل الرجل ما شاء الله وشيء، اشياء من الشرك الاصغر هنعدها كده. اولها الحلف بغير الله، ده من الشرك الاصغر، ان في تشبيه المخلوق بالخلق في التعظيم. ان الله تعالى رسول بيقول ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ايه او ليصمت. والشيخ الالباني صحح حديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر انه سمع رجل يقول لا والكعبه، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، ده كفر اصغر او شرك ايه اصغر. وطبعا هنا التنبيه على ان تعاطي الشرك في الالفاظ اللي بتقع في اللسان ما بيجيش الا من خلال تعظيم في القلب للشخص اللي انت بتحلبه. يعني حتى دلوقتي اما تلاقي شخص تحلف له بالله ما يصدقكش، انما لو حلفت براس البدوي خلاص مش فاكله. دي بتحصل، وجماعه ناس في العراق يعلمون ذلك جيدا. اللي يحلف بالحسين غير اللي يحلف بالله، ممكن بالله ما يصدقكش انما الحسين خلاص. وده طبعا مش بس شرك اصغر بقى، ده بقى شرك ايه اكبر كمان. ولا يجوز الحلف بغير الله بإجماع. واختار ابن مسعود أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا، لأن الكذب صحيح محرم بإجماع، لكن اللي أشد منه إيه؟ الشرك. ومثل الشرك الأصغر في قول اللسان أيضا الاستسقاء بالأنواء، الوعيد على من نسب مجيء المطر الى حركه الانواء والمطرنا بنوء كذا وكذا. الانواء اللي هي منازل القمر، المنازل او مقصود منازل القمر يعني حركه القمر كل يوم بيبقى فيه مد وجزر، بالليل بيبقى فيه مد وجزر وغير ذلك، فبيحصل فيه تحركات في الرياح واشياء نعيم. دي اسباب صحيح قد تكون حق، لكن لا تنسب اليها على ان هي السبب أو على ان هي اللي فائتنا، يعني مطرنا بنوء كذا وكذا. اللي بيعتقد ان القمر او النجم هو الذي انزل المطر ده طبعا شرك اكبر وظاهر يعني. لكن اللي بيعتقد ان انزال المطر اللي بينزل هو الله عز وجل، لكن مع اعتقاده ان الحتمية لازمة على رب العزة والجلال من خلال الاستسقاء بالانواء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال او حديث زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم، قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. وايضا نزل قول الله تبارك وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه عظيم، الى ان قال افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ومن الشرك ايضا اللي هو شرك الالفاظ المتداوله بين العامه، زي انا تبكي لله وفلان ما شاء الله وشئت، انا متوكل على الله وعليك، ارجو الله وفلانا، انا في حسب الله وحسبك، لولاك لضعنا، لولا الكلب في الدار لاتسرقنا، هذا من الله ومنك، ما لي إلى الله وأنت، ما لي إلى الله وأنت، الله لي في السماء وأنت لي فين؟ في الأرض، وغير ذلك. دي ألفاظ شركية المفروض الشخص يطهر لسانه منها. والفضل لله عز وجل وحده، وجزاك الله خيرا بالنسبة للسبب، لأن هو بس فعل فعلا يطلب منه الأجر، والأجر بيبقى إما أجر دنيا أو أجر آخر، فتقول له جزاك الله إيه خيرا وأصلح الله حالك، لكن تجعل الفضل لله عز وجل وحده. حتى تعرفين اليهودي اللي جينا بعد السلام وقال له إنكم تنددون إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. اليهودي اللي بيسمع بعض الألفاظ بتحصل بين الناس فيقول إيه شوفوا أنتوا بتعملوا إزاي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله وحده. لكن الحاجة هنا غريبة شوية، إن اليهودي عارف معروف ده الشرك أصغر مش أكبر، ده الشرك الأصغر. اليهودي عارف الإيه؟ الشرك إن هو الأصغر. ويشوفوا بقى الصوفية وأتباع الصوفية والدكاترة اللي بيدفعوا عن الصوفية مش عارفين حتى الشرك الإيه؟ الأكبر. إيه؟ طواف والذبح والحمار، تعرفين الحمار طبعا، حمار الطريقة الشناوية حيجبنا في المحاضرة دي إن شاء الله، ده حمار حكاية تختلف. سد الظهر أيضا من الشرك الأصغر، لأن الناس كتير واحد يقول يلعن الأيام دي، يلعن ما عرفش إيه. أهو جاي الحديث، قال الله عز وجل يؤذن من آدم يقول يا خيبة الظهر، فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الظهر فإني أنا الظهر أقلب ليله ونهاره فإن شئت قبضتهما. دي كانت أيام الجاهلية يسألون أفعال الله تعالى إلى الظهر وينسبون أنه الفاعل، فنهى عن ذلك. بس يعني طبعا في ألفاظ الناس العام إذا نسب إلى الظهر من الفاعل فيبقى نمذهب الدهرية، وإنما القصد اللي هو نسبة الأمر إلى الله عز وجل، اعتقاد أن ربنا هو الخالق. لكن دي ألفاظ بتيجي في ألسنة الناس، يقول ينعن ده أيام، ينعن كذا، أيام سودة بلك إزاي. لا، هي الأيام أيام الله عز وجل والله يخلقها، وإنما السواد والبياض زي ما ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت إيه أي الناس، أو زي ما ابن معتز يقول يا ظهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، أنت والد سوء تأكل الولد. وابو الطيب المتنبي بيقول قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبيح برقع. يعني شو بيقول في الظهر أيضا من الحاجات اللي احنا أضفناها شرك التسمية، إنك تسمي ملوك المسلمين وأمرائهم بصورة تبالغ فيها، ده من الشرك الأصغر اللي بيقع فيه العامة والخاصة. حتى أنا بستغرب إزاي ده بيحصل في بعض الدول اللي هي المفترض تكون يعني داعية التوحيد، يعني إن ربنا اللي خوله على الناس واستخلفه في الأرض لا يصح أنك تديله وصف من أوصاف الله عز وجل، حتى ولو كان يعني أنت بتوصف على مثل هذه الأمور، تقول مثلا لفظ ملك، أمير للمؤمنين، سلطان، حاكم، رئيس، إنما نقول جلالة الملك المعظم. اللفظ ده ما يجيش أبدا، جلالة الملك المعظم، معظم إيه؟ أو صاحب السمو الملك، أو أصحاب المعالي والفخامة، أو ما شابه ذلك. دي ألفاظه لك عادي، لا مش عادي. مقتضى التوحيد أن يتسمى بأمير، يعني مسؤولية وعبادة. أقول له ده صاحب سمو، سمو إيه يعني؟ أخبرك إزاي؟ أو فخامة، أو قاضي القضاء، أو مثلا نسميه مثلا إيه؟ جلالة الفلان. ولذلك من ضمن الأشياء الجميلة اللي تحسب في عصرنا ان كانوا بيسموا في السعوديه جلاله الملك فلان، فكان الملك فهد اول من قال، شو برضه فهد ملك فهد اول من غير هذه التسميه وسمى نفسه خادم الايه، وده زادت من مكانته على فكره، وزادت من جاء ممن جاء بعده، لانه دلوقتي انا بقى خادم الحرمين الشريفين، يعني شوف يبقى هو في لسلطان الملك ويتسمى بهذا الاسم. فطبعا ديت، ولذلك نحن نتمنى ان شاء الله عز وجل ان هم يعني في مساله صاحب السمو الملكي دي يعني يشيلوها من، لان لما بتسمع الاخبار صاحب السمو الملكي فلان وصاحب السمو الملكي فلان تحس كان يعني الوضع وضع ثاني، فالاصل الامير فلان والامير فلان هذا المفترض ان يقال. طبعا احنا اضفناها على اساس الامر ده ينبغي التنبيه له، ونحن لا نخشى في الله لومة لائم. وقال ابن القيم وفي معنى ذلك كراهة التسمي بقاضي القضاء أو قاضي القضاء وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاء وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمي بملك الأملاك، وهذا محض القياس، يعني هو ده القياس الحق. فحكاية صاحب السمو الملكي دي محتاجة إيه؟ إعادة النظر مرة أخرى من باب النصح في الله والنصح لإخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما سمحش الواحد يبالغ في وصفه، لما جاء وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا او قلنا انت سيدنا، فقال السيد الله، وهو ذا السيد اسم اسماء الله، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أنت هتقعد تبالغ وتعظم في إيه؟ هو كان رسول، فخره أنه عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، العبودية شرف، وتحس ان انت من بقية الناس. انما لما اجي الاقي ان ده في مكانة يعني خلاص، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. انا كده خلصنا المحاضرة بسرعة، خلصت كده خلصت. بالنسبة للأسئلة بقى يا شيخ عادل، يعني بس كتير قوي، وبعدين انا صراحة أرجو التنبيه على بعض الكلمات الشركية في إذاعة القرآن تقال يوميا دون نكير من أحد في الإذاعة زي النقشبندي. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته. يا رب من مصطفى بلغ مقاصدنا. ما في الوجود حقيقة إلا هو. للأسف ما هم دلوقتي عارفين ان الاسماء المشهورة فيها 21 اسم خطأ ولا يجوز ان هم يسموا ربنا بها، وبيزعوها كل صلاة، ما ازعوها حبا في اسماء الله. لا هي المسألة بس شايفين الناس بدأت تفهم يعني ايه اسماء توقفية والاسم بدليله، ولك لما نزيع علشان نعم القضية على الناس، ما عمرها ابدا الناس هتفهم وحيسيبوا حكاية. شيخ جزاك الله خير، افيدني هل يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثر النبي عليه السلام في جواز التبرك بها إن مثلا يكون أثر من الآثار اللي موجودة، بس طبعا بالنسبة ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في إن يكون له مثلا ملابس أو كده أو شمز القبيل هذه طبعا كان بيلبسها النبي عليه السلام وهي بركة، لكن لا يجوز بعد ذلك أن تعظم وإن الناس تتخذها على إن ده ملبس من ملابس. لكن هو كان بيسعى إلى إيه؟ إن يحاول مثلا عرق النبي صلى الله عليه وسلم أو بثاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن لعل شيء من هذا إذا وصله والرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة ومحرم على النار أن يلحق هذا العبد مثل ذلك. لكن ده الكلام ده في حياته، إنما بعد ما مات الأمور انتهت، فما عادش ينفع بقى واحد مثلا يجيب شعره يقول لك ولا دي شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب أنا أعرف إزاي إن دي شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وحتى لو كانت شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص إحنا مفيش في ديننا يا إخوانا مسألة تقديس مخلوق، وإنما المقصود توحيد رب العزة والجلال. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ترجع فيها لقضية الافتقار الذاتي عند المخلوق والغنى الذاتي عند رب العزة والجلال. إذا كانت الشيعة هكذا في عقيدتهم من سب الصحابة وتكذيب القرآن وإنكار القرآن الموجود إلى ماذا يريدون التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ أنا عارف يا أخوي حسنا، ولماذا يطلبون تدريس المذهب الشيعي في المعاهد الأزهرية؟ لا مش هدرسه. ليه؟ لأن الوضع الآن ضد الشيعة، فطالما ضد الشيعة هيوقف وحيسب الشيعة يقول لك ده الشيعة دول ما ينفعوش. شفتوا لما الدنيا اتقلبت على إيران وعلى حزب الله لما كانوا عايزين يعملوا بلاوي سودة عندنا في مصر، هم نفسهم قالوا ما تتكلموش عن الشيعة ليه؟ وهم طبعا في الأزهر كانوا برضو واقفين معانا ضد الشيعة. اخد بالك ازاي؟ يعني احنا عايزين يكون الباعث لنا اعتقادنا مش واقع. معايا يا اخوانا؟ ما حكم الحلف بالمصحف القرآن على انه كلام الله كالقول كما يعلم فضلاتكم المصحف الشريف؟ هو الاولى ان يحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحلف بكلام الله عز وجل ان كان يقصد الحلف بكلام الله فكلام الله صفه من صفاته وهذا جائز مش حاجه، انما من نبي المصحف الشريف فالمصحف داخل فيها كلام الله عز وجل بالاضافه للورق والايه والحبر المكتوب به والغلاف وما شابه ذلك، فهنا الامر موهم. فانت الاولى ان تقول وكلام الله يبقى انت كده في امان، انما المصحف ان كان يقصد كلام الله فجائز. ايضا هنا بعض الاسئله فضلت الشيخ، كيف يكون متابعة شخص لشيخه نوع من العبودية خاصة أنه لم يأمر بشرع يخالف الشرع؟ أما ما يخص رأي العلماء في بعضهم فهو يراها من باب الخلاف في المسائل العلمية ومعرفة الواقع أكثر من تلاميذ، أرجو الإفادة. يا ريت يا أخي كان الوضع كده، يا ريت، لكن للأسف اللي بيحصل في كده. احنا بنقول عشان نحذر بس حكايه نوع من العبوديه. ابن القيم حصل له نفس الكلام ده وتكلم عنه في مدارج السالكين. قال والله هو بيتكلم كده انهم يعبدون شيوخا. ليه؟ من المبالغه في الامر، وان عنده امر الشيخ اقوى من امر رب العزه والجلال في حكايه الولاء والبراء وما شابه ذلك مما يحدث. يقول لك الشيخ هو يا اخي انا دلوقتي مش مسلم زيك، انت شيخ وطلبه العلم بيحضرونك، وده الشيخ وطلبه العلم بيحضرونك، ايه المشكله يعني؟ لما الشيخ بيقول تعالى يا شيخ قول درس عندنا، واحنا نقول تعالى قول درس عندنا، وتبقى طالما في كتاب وسنه محدش يزعل من التاني. انما فلان ده ما تقرالوش، فلان ده ما تحضرلوش، فلان ده مبتدع، فلان ده كذا وكذا، واحد ما قراش. والله يا اخي الحلقه اللي فاتت ديت بتاع لقاء العقيد اقول ولا طولت عليكم؟ انا مش عارف الورقه فين، حد لو معاه الورقه يجيبها لي بتاع مش عارف الورقه فين، شوفها في الشنطه كده. قبل اللقاء لقيت الاخ مصطفى الازهري جايب لي ورقتين لقاء العقيده اللي فاتت بتاع الشاب دي، عاتب نوني بقول له انت شفت الدكتور احمد النقيب كاتب ايه؟ قلت له كاتب ايه؟ واحد بعت له رساله طويل، خلاصه الرساله بيقول ايه؟ بيقول يعني الدكتور محمود عبد الرازق هو بيقول للشيخ شيخنا الجليل حبكم في الله حريصين على نحن نعلم انكم حريصين جدا على نشر السنه وقمع البدعه شيخنا الحبيب هنالك الشيخ جليل من علماء الازهر ومدرس بجامعه المملكه العربيه السعوديه. طبعا الاخ ما يعرفنيش، الكلام بتاعه انه ما يعرفنيش. الشيخ فضيله الشيخ محمود عبد الرازق وهذا الشيخ حفظكم الله قام باحصاء الاسماء الحسنى غير التي احصاها الوليد المسلم. والسؤال ان الشيخ قال الاسماء تنحصر في 99 اسم، انا ما قلتش كده ان الاسماء تنحصر في 99، انا بقول اللي موجود في القران والسنه واللي ظهرنا بالبحث هي الاسماء دي المطلقه 99. وطبعا انتم عارفين كلكم ودرستوه. المهم بقول ايه؟ وانه لا يجوز الاشتقاق من الصفات والافعال، ده مظبوط. ونعلم انه قد سبق بهذا الكلام ابن حجر، يعني ابن حجر قال الكلام وغيره، والشيخ منهج سلفي، والشيخ حفظه الله قال انه اتى للاخوه المشايخ من السلفيه واراد بهم الاجتماع واعطوه وعد وميعاد ولكن لم يحضر احد، فضمه اليهم اصحاب البدع وهم من ينشرون الان ما اتى به من خير. يعني قصده ايه؟ ان علماء الازهر يعني بيسموهم او هم الوقت اخواننا في الازهر هم اللي بينشروا القضيه. المهم والحمد لله قناة الناس لبت دعوته وناظرته عليها فجزاه الله خير. ولكن هذا لا يكفي، الشيخ قال انه فعل هذا البحث هو واولاده وزوجته وكذلك تلاميذه. يعني ماشي زي بعض هنعديها له، وله اكثر من 25 عاما، الا يستحق الشكر والمكافاه؟ احنا مش عايزين شكر ولا مكافاه ولا حاجه. والاعانه حتى تشعروا انكم بجواره. فالشيخ حفظه الله تفضل الصوفيه والاشاعره والشيعه، فيا شيخ حفظك الله انت واخوانك حاول الاتصال بالشيخ وكونوا معه متى اصاب الحق واعينوه واعلنوا ذلك، فاننا نرى فيكم الخير والاحسان، فجزاكم الله خير على الاسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده سؤال اتوجه لمين؟ الدكتور احمد النقيب. شوفوا رد الشيخ احمد النقيب، مع ان انا كان معايا الشيخ احمد في قناه الناس يوم ما كان مستضيفنا الشيخ يعقوب، هو كان بعدي على طول وقعد معايا، يعني لو كنت شايف ضلاله ولا حاجه انصحني يا اخي في الله ونقول كلام كده في بعض. المهم هو بيقول الشيخ محمود خريج كليه دار العلوم مش الازهر، فهو ليس بازهري. ما فيش مشكله، يعني دي مساله مش هتفرق الحكايه يعني. وضم اصحاب البدع للشيخ شيء محزن، وفي الوقت نفسه له دلاله، يعني اصحاب البدع هم اللي واقفين معاه. شوف الشيخ احمد هو ما قراش الكتاب، القضيه كلها ان الشيخ احمد زعلان ان احنا قلنا للشيخ ياسر البرهامي لم يقل بقضيه الاشتقاق الا المعتزله، ولو انت عايز تقول ان التوقيف لا ينافي الاشتقاق فادي افعال رب العزه والجلال 360 فعل طلع لنا انت اللي فيه كمال، لان اذا لو ما طلعتش اللي فيه كمال مين اللي هيطلعها؟ فما ردش علينا الشيخ لمده سنه، وفي الاخر بعد ما اخواننا الزموه بكده هو ده اللي احرجهم، ان الشيخ ما ردش عليهم لمده سنه وطلبه العلم اهتزت ثقتهم فيه. قالوا طلع يا شيخ، ما كانش يبقى الاسماء توقيفيه. جه الشيخ ياسر طلع في النهايه قال ايه؟ قال اقول ان الاسماء توقيفيه على كلام السلف، وكتب الكلام ده. تم تقول توقيفيه على الكتاب والسنه، يبقى انت جعلت كلام السلف في منزله كلام مين؟ كلام الله ورسوله. اي اخوانا فين العقيده السلفيه اللي بتتكلموا عنها؟ بس مش كده وبس. وبعدين رد عليه الشيخ محمد جبر والشيخ مجدي قاسم في بحث مطبوع ولم يرد عليه حتى الان. أنا والله لو رديت على الكلام ده يبقى ده حتى طلبت واحد طلبة العلم عين البحث في الرد عليه سماه إهدار الحبر. إهدار الحبر في الرد على نبي آسم محمد جبر الكتاب بتاعه، وعرضوا علي قلت له يا ابني والله انت لو ضيعت وقتك في الرد عليهم انا ارى انك ما تردش من اصل، سيب بس اي واحد عقل يقرا هيعرف اللي كتبوه ان ده كلام ما اريد به وجه الله عز وجل ان يشتم ويسب ويتكلم بهذه البذاءه يعني سفاله انا ما شفتهاش صراحه في اللي يبص في الكتاب ويقراه مبتدع وفاسق وراجل مغرور وهذا المبتدع وهذا المبتدع. لما الاثنين المشايخ اللي ماسكين امثال السنه في المنصوره يقولوا كده الشيخ يقول لك ده ما ردش عليه حتى الان، انا ما اقدرش ارد على هذه البذاءات. طول فتره اعداد البحث او قصري ليس مقياسا، بل اظن ان الشيخ قد اتى بما لم ياتي به احد في امه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعترف بذلك. يا شيخ احمد اتق الله، اتق الله في نفسك، ان عيب لما تيجي تحاول توهم ان استخدام الكمبيوتر اللي ما كانش موجود في عصر السلف الصالح افادنا في سرعه استخراج بحث والتعرف على الاسماء التوقيفيه اللي هو ما يقدرش ينكر اسم واحد منها. الغريب في الامر يا اخواننا حاجه عجيبه قوي ان كل المعارضين لما يجي يتكلموا الناس في الاسماء لما يسال عن اسم يرجع لبحثه، يرجع للاسماء التوقيفيه الموجوده في البحث ان ما قداموش غيرها، ما هو ده اللي في القران والسنه، يا اما تقول به يا اما كفر برب العالمين. ما هو انت قدامك ايه؟ ما هو ده قال الله قال الرسول، انا جايب حاجه من عندي. لكن يجحد الامر في حق صاحبه. الشيخ يهمز غيره ويلمزه وكنت لا احب له زال، احنا لا همزنا ولا غمز ولكن بنرد بادب، بدل ما نقول الشيخ فلان قال كذا وكذا، لكن ما عادش بقى الحته ديت انت قلت طالما انت بتسمي ده همز وغمز باذكر اسم كل واحد والرد عليه، وده حقنا، انت ذكرتنا في الاصل وعقدت علينا وقلت مثل هذا الكلام فمن حقنا الرد. مساله دعوته وتخلف المشايخ ليس محققا عندي والا لعلمت بذلك. المهم الحلقه الورقتين دول جولي قبل الحلقه. قبل ما ادخل الحلقه وكنا هنشرح في التأييد، صراحه عقلنتني جامد. وقلت للشيخ مصطفى الازهري لو انت عايز ارد بس انا ارى عدم الرد. وسكت. فساق الله عز وجل الدكتور محمود شعبان. لم يكن ابدا عن توقع ان الشيخ محمود يعمل المداخله دي. اسمعوا اللي قال الدكتور محمود شعبان. سمعتوها؟ سبحان الله. كاني واحد ربنا ساقه عشان يرد على الدكتور احمد النقيب. فانا اسال احمد النقيب اخ فاضل. وانا اعرف ان هو تبع السلفيين بتوع اسكندريه. هو تلميذ ياسر برهان وعامل كان مشاكل الدنيا في فرع امثال السنه في بلده مع الدكتور علي لقب بسبب ان سلفيه اسكندريه يرون في امثال السنه ان دول ما همش يعني دول مش المستوى اللي يرقى الى سلفيه اسكندريه. لكن الحكايه لها سلفيه اسكندريه ولا امثال السنه ولا غيره، احنا عملنا كتاب وسنه بفهم ايه؟ سلف الامه. وانا بعودكم وبعود كل الناس غير كل المشايخ بقول لك اهو بصدق، لو واحد شاف الدكتور محمود في خطا وقف وقول له فين الدليل على كلامك؟ ما احنا بنقول محاضرات، المحاضرة دي رقم 73 في هذا المسجد، بقالنا 73 أسبوع. أكثر من 500 واحد جم المسجد دول. درستوا أصول العقيدة، ودرستوا القضية بتفصيلها. لا واحد اعترض، واللي كان عنده اعتراض فهم القضية فهما جيدا. وما أظن إن في واحد فيكم قاعد معانا ويقول لك أنا معترض على الشيخ قلبا وقالبا. أو في حاجة هو دي قال لي وأنا قلت له لا. 72 محاضرة. وكل استوعب القضية واتكررت. في اللي درسوا في القاهرة أكثر من 100 واحد وفي العزيز الله وفي أماكن كتير، يبقى في حاجة في خلل عند إخواننا هؤلاء. هو إيه؟ إيه الخلل الموجود؟ أنتوا درستوا العقيدة بأصولها فاستوعبتوا القضية. درستوا العقيدة بأصولها. أخبر. مش حكاية حسد، أنا ما بتكلمش حكاية حسد. لا معلش. هنحسن الظن به، لكن في حاجة أنا بنصحهم بقى هي إيه؟ إن قضية الدعوة غير التأصيل العلمي، ولذلك أنا بقول لإخواننا لو درسوا أصول العقيدة لو درسوا منة القدير الأصول ده هي. أنا بقولش الكلام ده استعلاء ولا بقول لهم تعالوا ادرسوا أصول العقيدة، لا ادرسوها. أدو عندك أهو حالات مش واحد بس، أكثر من 500 حالة من إخوة ودعاء درسوا القضية ومحدش اعترض لأنه عنده الاسم بدليل. أنت هتقول أكثر من كده وهو كلكم قاعدين أهو قدام عدد كبير جالس في المسجد الآن وعدد كتير من الناس درست لهم نفس الكلام، ما حدش اعترف. حتى في الانترنت واحد بيرد يقول لهم ايه؟ قلت اما الشيخ بقاله دلوقتي 5 سنوات. واتكلم في الفضائيات وفي غيره. هل في شيخ طلع على قناه فضائيه قدام الناس علشان يطعن في في في, في اسم الاسماء الصحيحه اللي احنا ذكرناها؟ قال لهم ما حدش جه. واي واحد هيتكلم في تحقيق الاسماء ومعرفش دقيقه واحده بس هقول لكم، اي واحد من المشايخ هيعيش اللي عشناه ويدرس اللي احنا درسناه في بحث الاسماء الفتره اللي قعدت عشان احقق الاسماء، يطلع هو بس 20 أو 30% من النتيجه اللي احنا وصلنا، بس هو يبحث ويدور بيحس القضيه. فبعضهم قال انا مش هسمي، انا هبحث وهعقب على البحث وانتظروه سنه، ولا قال للاخ اللي كان بيساله ولا رد عليه ولا بحث ولا قال لا ولا لا، لان ما يجي يدخل في القضيه تحس القضيه كبيره، ده كان بحر، بحر كبير. ربنا سبحانه وتعالى يعني وفق في ان احنا نصل الاسماء ونعرف تحقيق الاسم ده. تسال هقول لك على طول ان عشت وعارف، انما اللي هيتكلم في المثل انا عارف نفسه هيجيب ساعه، يتكلم في الاصول العامه اللي اتكلم عنها العلماء السابقين، لكن يقدر يحقق قضيه يقول لك ده هو اسم ولا مش اسم ما يقدرش يتكلم فيه. فالمساله احنا بنقول بدل ما اخواننا نتكاتف ونبقى احبه ونقول كلمه الحق، ما فيش داعي لمثل هذا الكلام. ما هو كان معايا الشيخ احمد النقيب قبل ما ادخل انا وهو على محمد يعقوب واحنا قاعدين، ويا ريتنا ما رحنا. اقول لك بصدق، هو حتى اللي حصل ان كان كل طلبه العلم اتلموا علي والشيخ قاعد لوحده. طب ما كانت ساعتها يا اخي نصحني يقول لي يا دكتور انا شايف كذا وكذا وكذا وكذا، اقول احنا اخوه واحد، ما تكلمش معايا بيه، ممكن يسلم عليا بالحضن وخلاص. ثم افاجئ بمثل هذا الكلام. احنا اسال الله تبارك وتعالى ما يزعلش مني الدكتور احمد، لكن والله اني احبه في الله واحب جميع اخواننا، لان الحق هو اللي بيسمعنا. واعذروني ان اطلت عليكم، هذه محاضرة طويلة، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
ربي. فهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل، فهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول خير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى، ناجي الحق في ليل الله من قلب سليم.